تفطره رياحنا
بجيد طاب منبته لما في ظل هادينا
هم الأصحاب أنجمنا مصابيح الدجى فينا
تراهم إن تجاليل لربهم مناجينا
وحول رسولنا كانوا أسودا يحرس الدين سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه حاجة ما احنا للادي على موعد مع صحابي جليل بس عايز قبل ما نلتقي مع هذا الصحابي الجليل عايزين نسأل نفسنا سؤال مهم جدا جيل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يا جماعة يعني ازاي وصلوا لهذا المستوى الراقي ويعني جيل فريد فعلا ازاي وصل لهذا المستوى حاجة معا لما تستقرئ احداث حياة الصحابة من اولها لاخرها تجد ان فيه ثلاث اسباب خلت الصحابة هم الصحابة خلتهم افضل جيل يعني ظهر على وجه الارض بعد الانبياء والمرسلين صلوات رب وسلامه عليهم ايه الثلاث اسباب دول يا جماعة نقولهم فعجلة سلاح بس فعلا نصلي صلى الله عليه وسلم اول سبب يا جماعه ان الصحابه دول اختيار ربنا سبحانه وتعالى ربنا اللي اختارهم ونقاهم للنبي عليه السلام فالصحابه هم اختيار الحق جل وعلا ربنا اللي اختارهم واصطفاهم على كل الناس عشان يكونوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وربنا قال عنهم كده قال كنتم خير امه اخرجت للناس مع ان الكلام ده للامه كلها لكن المخاطب بها ابتداء هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب صلى الله عليه وسلم زكاهم كما في الصحيحين فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يبقى اول حاجه ان هم اختيار ربنا سبحانه وتعالى ثاني حاجه يا جماعه ودي مساله برضو منقبه عظيمه جدا ان الصحابه دول تربيه النبي تخيل كده يعني ايه تعرف نجابه الاستاذ من تلاميذه تخيل لما يكون التلميذ صحابي يعني استاذ ربنا هو النبي عليه الصلاه والسلام فدول تربيه النبي عليه الصلاه والسلام رباهم النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه مجرد رؤيه النبي مجرد رؤيته بس بيبقى حدث عظيم جدا في حياه الانسان فما ظنك بقى لمن يعني اذا صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم عشت معاه تعلمت من اخلاقي من سلوكياتي من هدي من دلي من سمتي من رحمته من اخلاقه من يعني شوف بقى اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام وان شاء الله يعني قريبا نعمل لكم دروس يعني 30 حلقه ان شاء الله من اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل درس نتناول خلق من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فتخيل دول اتربوا بين يدي النبي عليه السلام الذي رباه الله عز وجل وصنعه على عيني ليربي به الكون كله بابيه وامي صلى الله عليه وسلم كفايه ان ربنا يقول في حق النبي وانك لعلى خلق عظيم فشوف لما انسان يعلو فوق اعظم الاخلاق فما ظنك بمن يتربى على يديه كيف يكونون رضي الله عنهم جميعا وارضاهم يا جماعه انت لو واحد فيكم عايش في عهد النبي لو انت مجرد بالسماع كده لما بتسمع ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يزور المرضى وكان يعني يتبع الجنائز صلى الله عليه وسلم طب انت لما تسمع كده رغم المشغوليات اللي كان فيها النبي عليه الصلاه والسلام كان مشغول جدا وبيعمل ده كله فتحبه طبعا طب تخيل بقى نفسك لما تكون انت عايش مع النبي والنبي جاي يزورك وانت مريض ف فكيف تزداد محبته؟ حاسس بالمسألة دي؟ يعني أنت مجرد ما بتسمع أنه بيزور المرضى بتحبه، فتخيل لو أنت كنت المريض والنبي جاي يزورك، تخيل لما تسمع أن النبي يروح وراء الجنازة ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فتخيل هتحبه قد إيه؟ طب تخيل لو الجنازة دي كان مين أحب الناس إليك، أمك أو أبوك أو ابنك أو زوجتك، والنبي عليه الصلاة والسلام ماشي في الجنازة بتاعتهم وبيصلي عليه صلى الله عليه وسلم. تخيل لما تسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا، يجي له رجل أعرابي يقول له يا محمد أعطني من مال الله، فمزاي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ خذ ما بين الجبلين، يعني شياه وأغنام وحاجات بين جبلين، والنبي يقول له خذها. فرجل يروح ويصرخ بين قبيلته ويقول يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا، ده ما بيخافش من الفقر أبدا، فتسلم القبيلة لهذا الفعل. لما تسمع الكلام ده طبعا هتحبه. طب تخيل نفسك أنت بقى الأعرابي ده والنبي أعطاك غنما بين جبلين، كيف تزداد محبته؟ هتبقى فتعايشوا مع كل سلوكيات النبي ومع كل يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة في نظر يا جماعة، إن الجيل ده مر بتجربة فريدة جدا لم يمر بها أي جيل على وجه الأرض. خبرات الأمم السابقة كلها كانت عند الصحابة نقلها إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم تعلموا من خبرات الأجيال السابقة، وفوق ده كله تعلموا على يد النبي عليه السلام، فأصبحوا بيمروا بتجربة فريدة جدا كانت بتتمثل في 4 أو 5 نقاط نقولها في عجالة سريعة. النقطة الأولى يا جماعة، الصحابة شاهدوا أو شافوا المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لما تكون صحابي واقف مع النبي عليه السلام والمشركين جايين يطلبوا من النبي إن هو يديهم آية، يوريهم آية عشان يسلموا، إيه الآية دي؟ قالوا له لو شققت لنا القمر نصفين لأسلمنا معك. خلاص، فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الرب العلي جل وعلا ان يشق لهم القمر نصفين، وينشق القمر الى نصفين فعلا كما في صحيح، والصحابه يشوفوا المنظر ده، كيف ازداد ايمانك؟ فاهم ازاي؟ طب نشوف حاجه ثانيه، شوف لما الحديث البخاري لما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيخطب على جزع من نخل، وبعدين جت امراه من الانصار وطلبت من النبي ان هي يعني تحضر له منبر عشان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، فقال لها خلاص، فجابت له المنبر في الاسبوع اللي بعده، وقام النبي يخطب على المنبر فحن الجزع، الجزع بكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم والإفراق الذكر الذي كان يفقى فوق هذا الجزع، وينزل سيدك النبي عليه السلام من على المنبر ويحتضن الجزع فيسكن الجزع. لما تشوف المنظر ده كيف يزداد إيمانك؟ لما تكون مع النبي في الحديبية، صلح الحديبية، والمية خلصت يا جماعة وما فيش مية، والناس عايزة تتوضى واللي عايز يغتسل واللي عايز يشرب، والمية خلصت ويؤتى إلى النبي بإناء، والنبي يدخل في الإناء ويحط إيديه عليه ويسمي ويبارك ويفيض المية وتفور المياه من بين أصابع النبي، وكله يملى ويأخذ ويغتسل ويشرب ويأكل ويعمل كل حاجة، والمنظر ده ولسه المية عمالة تفيض من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يزداد إيمانه؟ خدت بالك؟ لما تشوف البركة، لما سيدنا جابر بن عبد الله والحديث البخاري لما كانوا في غزوة الخندق، وسيدنا جابر راح عزم النبي على الطعام، والنبي راح منادى على أهل الخندق سمعا يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم إلى الطعام، فاكرين طبعا القصة، وجم 1000 واحد يا جماعة وراحوا ويدوب كل الموجود إيه داجن ومعهم شوية شعير، والنبي يدفل فيها ويبارك صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية 1000 واحد يا جماعة كلوا كلهم والأكل فضل زي ما هو، كيف ازداد إيمانه؟ لما تشوف سيدنا قتادة بن النعمان وهو بيقاتل في غزوة أحد وعينه تسقط على وجنتيه، عينيه خرجت من مكانها، شفديه، ويأتي إلى النبي فيأخذ النبي عينه ويضعها مكانها ويسمي ويبصق فيها فيبارك الله في عينه وتصبح أجمل من العين الثانية. لما تشوف المعجزات دي كلها كيف يزداد إيمان؟ يبقى رقم واحد إنهم شافوا معجزات حسية. رقم اثنين يا جماعة، من ضمن التجربة الفريدة اللي هم مروا بها إنهم شافوا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور الغيبية التي أطلعه الله عليها. من بين ذلك مثلا في غزوة بدر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيدي إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا، في الحتة دي هيقتل أبو جهل، في الحتة دي هيقتل فلان، وفي الحتة دي يقتل فلان، فما أشار النبي إلى مكان قط إلا وقتل فيه الرجل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان يتقتل، ودي أمور غيبية يعني أطلعه الله عز وجل عليه. في غزوة مؤتة أو سرية مؤتة لما النبي عليه السلام كان قاعد شوف فين وهم فين في مؤتة، تخيل يعني ما بينهم وبين بعض آلاف الأميال، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم كما عند البخاري فيقول لهم أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل. شوف ما فيش بقى لكان فضائيات ولا إرسال ولا أي حاجة، وإنما أسلم كل ده بوحي من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل، ثم أو أصيب يعني قتل، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب يعني قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف الله المسلول خالد بن الوليد ففتح الله عليه. والصحابة شايفين الكلام ده؟ لا مش شايفين، هم سمعين من النبي وعرفوا بعد كده بعد ما رجع الصحابة من سرية مؤتة، عرفوا ان فعلا الثلاثة اتقتلوا بنفس الترتيب اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لما تشوف حاجة ثالثة كمان، ان بعض الصحابة يا جماعة شاهدوا بعض الملائكة زي ما الحديث اللي رواه مسلم سيدك النبي عليه الصلاة والسلام قاعد وسط الصحابة فجأة جاءه رجل يعني اللي هو كان سيدنا جبريل جاء في صورة صحابي جليل هو دحية الكلبي, ودحية الكلبي كان صحابي جميل جدا. فلما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي وجلس ووضع ركبته في ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وأجابه النبي. بعدما مشي سيدنا جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. يعني شافوا سيدنا جبريل في صورته البشرية عليه السلام, بل من الصحابة جماعة من كانت الملائكة تسلم عليه. والحديث رواه مسلم عمران بن حصين كان مصاب بالبواسير وكان يصبر على هذا الأمر, فكان لا يكتوي مش عايز يكتوي, واخد يعني بالعزيمة مش عايز ياخد بالرخصة, مع ان يعني ممكن ياخد بالرخصة ويتداوم ما فيش مشكلة, لكن سبحان الله فصبر وكان لا يكتوي. فكانت الملائكة تسلم عليه في كل صحر سبحان الله. فجاء فاكتوى ما اشتد عليه الألم فاكتوى. إيه اللي حصل؟ فتركت الملائكة تسليم على عمران بن حصين, ثم ترك الكيف عاد يسلمون عليه مرة أخرى. تخيل كيف يزداد إيمان هذا الصحابي الجليل وملائكة الرحمن بتسلم عليه في كل يوم عند الصحر. يا سلام. آخر حاجة إن كان الصحابة جماعة كانوا بيتعايشوا مع أسباب نزول آيات القرآن الكريم, كل آية كانوا بيتعايشوا مع سبب نزول تلك الآية. حط نفسك مثلا على سبيل المثال مكان سيدنا أبو بكر. مكان سيدنا أبو بكر لما ذهب واشترى بلالا وأعتقه لوجه الله, وينزل قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. تخيل نفسك مكان سيدنا أبو بكر وانت واقف بتصلي قيام الليل وبتصلي بالآيات ديت وانت عارف ان الآيات ديت نزلت فيك انت, يا سلام شوف احساسك عبال ازاي. تخيل نفسك مكان سيدنا زيد بن حارثة لما تزوج زينب بنت جحش ثم طلقها بعد ذلك, وينزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها, يعني جاء الامر بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. تخيل زيد بن حارثة وقف يصلي كده ويقرأ قول الله عز وجل فلما قضى زيد, اسمه ذكر يعني سبحان الله ذكره الله عز وجل من فوق سبع سماوات, احساسه يبين. ولما زينب بنت جحش رضي الله عنها رضاها تقرأ فلما قضى زيد منها يعني منها هي وطنا زوجناكها, يعني تعلم ان الآية دي نزل فيها هي كمان. شوف احساسها بعد ازاي. شوف المرأة التي جاءت تجادل النبي في زوجها فتبالك اللي هي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها رضاها, لما تقرأ بعد ذلك سورة المجادلة شوف احساسها بعد ازاي لما تعلم ان الآية دي نزلت فيها هي. شوف زوجها أوس بن الصامت لما أوس بن الصامت يقرأ قول الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم فمزه ويعلم ان هو اللي عمل كده كيف يقرأ تلك الآية, جيرانه اللي قاعدين جنبه يقول الآية دي نزلت في جارنا اللي جنبنا ده سبحان الله, اصحاب حبايبه اللي في المسجد يقولوا ما شاء الله وهم بيقرأوا الآية الآية دي نزلت في أبي بكر والآية دي نزلت في فلان وكلهم واقفين صف واحد وبيصلوا جنب بعض. تخيل نفسك لو كنت من الأنصار اللي استقبلوا المهاجرين وهم بيهاجروا من مكة إلى المدينة وتقرأ بعد ذلك قول الله عز وجل يعني الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. حط نفسك مكانهم. تخيل لو كنت في غزوة بدر وبتقاتل ثم تقرأ بعد ذلك سورة الأنفال. من أجل كل العناصر ديت كان هذا الجيل. شفت مرة بخبرات عاملة إزاي؟ يجي يمر بالخبرات دي كلها, اتربى على ايد النبي, ربنا اختاره واتربى على ايد النبي وشاف المعجزات الحسية وشاف اخبار النبي بالغيب وشاهد الملائكة وصافح الملائكة, ومنهم من تعايش او كلهم تعايشوا مع اسباب نزول ايات القرآن الكريم. فمزه بالله عليك ازاي ما ينفعش يجيب المنظر ده؟ تعالوا بقى نلتقي مع صحابي هذه الليلة مع ضيفنا هذه الليلة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لقاءنا الليلة جماعة مع صحابي جديد. الحقيقة يعني احنا قلنا قبل كده لو تفتكر قلنا جميل قوي ان انت تكون اول واحد يلتزم في الحي بتاعك صح ولا؟ جميل قوي ان انت تكون اول واحد يحفظ قرآن, اول واحد يصلي الليل, اول واحد يدعو لله, جميل قوي ان انت تكوني اول واحدة تلبس حجاب في المكان بتاعك. دايما عايزين ايه؟ مسابقة وتسابق في ذلك فليتنافس المتنافسون. ضفنا للذي اول سفير للدعوة في المدينة المنورة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى لما يكون اول سفير يدعو الى الله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هو مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. الحقيقة يعني بنقدر نقول ان تقريبا اسلام اغلب اهل المدينة كان في ميزان حسنات سيدنا مصعب ابن عمير وبعض الصحابة هنذكرهم ان شاء الله دلوقتي. وهذا الصحابي الجليل سيدنا مصعب ابن عمير بيفكرني بقول النبي كما عند البخاري خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يا سلام سبحان الله. ضيفنا لهذا يا جماعة هو مصعب الخير مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف حياة مصعب قبل ما يسلم وحياته بعد ما أسلم وإزاي ربنا كتب له الخاتمة السعيدة ديت. يعني سبحان الله ربنا يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. سيدنا مصعب ابن عمير يا جماعة قبل الإسلام كان شاب مرفه جدا، يعني لا أكاد أكون يعني مبالغا لو قلت إن هو كان أنعم وأكثر شاب في مكة مرفه. كانت أمه تأتيه بالملابس من اليمن وبالعطور من الشام، تخيل لدرجة من كثر العطور الغالية اللي كان بيجيله كان لما يمشي في طريق لو عديت انت في الطريق ده من بعدها مثلا بعشر دقائق بربع ساعة تقول مصعب بن عمير كان معدي من هنا من جمال العطر الذي ينتشر في هذا المكان بسبب ان مصعب بن عمير مر من الحتة اللي هو عدى فيها دي. سبحان الله، مصعب بن عمير ما كانش ليه في اي حاجة خالص، ما كانش بينشغل بأي حاجة، مالوش في الدين، مالوش في السياسة، مالوش في الدعوة، مالوش في الحرب، مالوش غير في انه يتنعم ويلبس احسن لبس ويحط احسن عطور ويتفسح وينبسط ويعيش حياته، مالوش اكتر من كده. شباب كتير في هذا الزمان اظن احنا بنشوفهم عايشين بالمنظر ده، شباب عايش على هامش الحياة، كل اللي يشغله العربية الجديدة لازم تتغير كل سنة، احسن لبس يلبسه، كل اللي يشغله الفيلم والتمثيلية والدش والموبايل بتاعه ونوع النغمة اللي هتبقى عليه، كل اللي يشغله الحفلة والسهرة والفسحة والشاليه اللي هيروحه يعني حاجات كده، وهو بيظن من ذلك ان هو يكون سعيد. بالعكس، عمر ما الانسان يكون سعيد يا جماعة طول ما هو مشغول يعني بعيد عن طاعة الله وطول ما هو مشغول عن ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف ازاي سيدنا مصعب اسلم يعني رضي الله عنه وارضاه. سيدنا مصعب زي ما قلت لك عايش حياة عادية جدا، انسان مرفه جدا، عايش حياته ما بيشغلش نفسه باي حاجة، حتى لو ناس بتكلم حواليه ده في واحد بعث اسمه محمد صلى الله عليه وسلم هو مش مشغول بالكلام بخالص. لكن فجأة يا جماعة سبحان الله، وربنا لما يقدر هداية انسان يقدر له اسباب سبحانه وتعالى. سيدنا مصعب فجأة مع انه سمع كتير ان في واحد بعث من شهر من شهرين من ثلاثة، المهم ان هو سمع، سبحان الله إشاء المولى عز وجل في لحظة ربنا قدرها ان سيدنا مصعب قلبه ينفتح لهذا الدين. ايه الدين اللي بسمع عنه ده؟ ايه الاخلاقيات الجميلة اللي انا بسمع عنها دي؟ وفجأة خد قرار ما ترددش فيه ابدا يا جماعة، وهي خطوة الانسان ياخدها ما يترددش فيها ابدا. فجأة مصعب بن عمير خد قراره، خلاص انا لازم اروح اشوف هذا الرجل اسمع منه، لو عجبني كلامه هأسلم في ساعتها. وبالفعل سيدنا مصعب بن عمير يعني ذهب الى دار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه وارضاه، واقدامه تسابق الريح. حط نفسك مكان سيدنا مصعب، انت رايح دلوقتي تقابل النبي، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير رايح يقابل النبي عليه السلام، اول ما دخل شاف النبي، مجرد ان انت تنظر وتشوف وش النبي لازم تحبه، لازم، لا يمكن مهما كنت قلبك غليظ شديد صعب جدا لازم تحبه صلى الله عليه واله وسلم. شوف سيدنا عبد الله بن سلام لما بيقول لك الحديث رواه مسلم، بيقول لك لما دخل النبي المدينه فانجفل الناس لاسرعوا اليه، قال فكنت في من انجفل، شوف الكلمه، قال فلما رايته ونظرت الى وجهي علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه واله وسلم. فسيدنا مصعب يا جماعه راح لدار الارقم ابن الارقم، وراح اول ما شاف النبي سمع منه بس بعض الايات البسيطه جدا، مع ان في كتير النهارده ممكن يكونوا سمعوا القران من اوله لاخره وقلبه ده لسه ما اتحركش. سبحان الله، سيدنا مصعب كان كفايه عليه ايه او ايتين او ثلاثه، وكان كفايه عليه ان هو يشوف النبي صلى الله عليه وسلم. فاول ما شاف النبي وسمع منه القران يعني فجاه حط ايده في ايد النبي من غير ما يشعر، وفجاه لقى نفسه بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللحظه دي يا جماعه مصعب بن عمير بيعلن للكون ده كله ان الفتى المدلل اللي متدلع المرفه مصعب بن عمير خلاص اسدل عليه الستار، قصته دي اتقفلت، وانفتح الستار على شاب جديد خالص، انسان تاني خالص، غيرته الايمانيات، غيره القران، غيرته سنه النبي عليه السلام، بدا بقى انسان قوي في كل حاجه، قوي في الطاعه، قوي في طلب العلم، في قراءه القران، في العباده، في الخشوع، في البكاء، في الاخبات، في كل حاجه، في الذل لله سبحانه وتعالى، بدا انسان تاني خالص. نقطه هائله يا جماعه وتحول هائل في حياه مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه، وهي زي ما بقول لكل شبابنا وكل اخواتنا، هي خطوه واحده. تقول دلوقتي وانت قاعد دلوقتي وتتفرج حتى على الحلقه، ان شاء الله دلوقتي هقوم اصلي، بعد الحلقه دي هقوم اتوضى واصلي، هي خطوه، خد القرار وعلى طول ايه ابدا فيه. ان شاء الله من بكره الصبح او من دلوقتي انوي ان انا انام، ومن بكره ان شاء الله اجيب حجاب والبس حجاب. من النهارده ان شاء الله هبتدي في طلب العلم، من النهارده هبتدي احفظ قران، من النهارده انا كنت مخاصم امي وابويا هصالحهم، من النهارده هصل الرحم، من النهارده قول الخطوه دي وخدها وقرر ونفذ في ساعتها، واعلم ان انت كانك في سباق 100 متر. عارف اللي داخل سباق 100 متر ده مش فاضي يبص يمين او شمال يا جماعه ابدا، بيقول لك انا قدامي هدف، ايه هو هدفك؟ انا طالب جنه، وقبل طلب الجنه انا طالب رضوان ربنا. اجمل حاجه واسعد لحظه تمر عليك ان انت هيبقى ربنا راضي عنك، ان انت ربنا يحبك، ان انت ربنا سبحانه وتعالى يمتعك في جنته سبحانه وتعالى. خد الخطوه ديت وانطلق، ولا تلتفت ابدا، اوعى تلتفت وتنظر الى الصور، العربيات والمتع، كل ده متاع زائل، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. مش معنى كده بنقول للناس اتدروشوا وسيبكم الدنيا، لا، عيش في الدنيا، خد منها واغرس وعمر، بس بشرط ان الدنيا تبقى في ايدك ما تبقاش في قلبك. يوم ما يطلب منك ان انت تضحي بالدنيا دي كلها ابتغاء وجه الله، على العين وعلى الراس، أضحي بالكون ده كله علشان ربنا يرضى عني سبحانه وتعالى. سيدنا مصعب بن عمير يا جماعة لما أسلم حصل له موقف صعب جدا، لأن طبعا الجنة مش ببلاش، عشان تعرف عشان لما يجيلك ابتلاء تقول ده أنا ما كنتش بصلي وكنت زي الفل وما شاء الله يعني والأشياء معدن، وأول ما صليت كل الابتلاءات إيه نزلت في دماغك. يا راجل يا طيب، ده انت لما تروح تشتغل في شركه تعبانه بيعملوا لك اسمه ايه انترفيو، معلش الانجليزي عندي تعبان فيعني بيعملوا لك انترفيو واخد بالك، ويقعدوا يقول لك اتعلمت كام لغه ومش عارف ايه وعندك كمبيوتر ولا ما عندكش ومش عارف، وفي النهايه عشان تتعين بايه ب 300 400 جنيه. سبحان الله، امال لما تخش جنه رب العالمين هيبقى بلاش؟ الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه. سيدنا مصعب بن عمير كتم اسلامه، ما رضيش يعرف حد. ليه؟ امه كانت صعبه جدا، كانت شديده، وكان عندها شخصيه قويه جدا، وهو عارف ان هي هتضايقه ويشال المولى عز وجل، لكن الابتلاء سنه ثابته لا تتبدل ولا تتغير. في شال المولى عز وجل في واحد اسمه عثمان بن طلحه، شاف سيدنا مصعب بن عمير وهو داخل دار الارقم مره، ومره ثانيه شافه وهو بيصلي، فراح على طول لمين؟ لام مصعب، وقال لها ده ابنك ايه صبأ ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ام مصعب حبت تعاقب مصعب، تعمل معاه اي حاجه، لكن بهاء الايمان وجمال الايمان اللي على وجهه كساه مهابه، ما قدرتش تقرب له غير انها تعمل ايه معاه، قالت خلاص احبسه، فحبسته في البيت ومنعته من ثروته. كانت بتحاول ان هي تساومه بالمال، طب انت بس تكفر وتسيب دين محمد عليه السلام وانا هديك فلوس كذا واديك واعمل واللي انت عايزه، فابى. ليه؟ لانه طالب جنه، وادنى اهل الجنه يا جماعه هياخد قد الدنيا دي كلها 11 مره، كما في الحديث الذي رواه مسلم ان الله عز وجل يقول لادنى اهل الجنه اترضى ان اعطيك الدنيا وعشره امثالها، فكل رضيت فكل فلك ذلك. يا سلام، الدنيا وأدناها 10 مرات يبقى كم مرة؟ 11 مرة قد الدنيا دي كلها يا جماعة. لمين؟ لأدنى أهل الجنة. وآخر من يدخل الجنة حديث أيضا رواه مسلم يقول جل وعلا له أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، فيقول يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، فيقول جل وعلا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر سبحانه وتعالى. فسيدنا مصعب بن عمير اتحبس في بيت أمه، فضل على كده فترة كبيرة جدا، ويشاء المولى عز وجل إن الصورة دي يا جماعة بتوضح لنا قد إيه المعاناة، وعايزين نركز على الحته ديت، المعاناه اللي بيجدها بعض الشباب وبعض الاخوات اللي عايشين في طبقه راقيه، بمجرد الشاب ما يلتزم اهله يعندوه، ليه تطلق لحيتك؟ ليه تصلي؟ ليه يا ابني تعقد نفسك؟ ما تعيش حياتك، احنا انت ناقصك ايه؟ ما احنا جايبين لك كل حاجه، انت سبحان الله. لو البنت لبست خمار او نقاب، عايزين يقلعوهم الخمار او النقاب يا جماعه، يعني هم بيعملوا كده لان الاب بيظن ان التزام ابنه او بنته هياثر على منصبه وعلى مركزه الاجتماعي، مع انه المفروض والله العظيم يحمد ربنا ويسجد له شكرا ان ربنا يصل له هدايه ابنه او بنته من غير تعب منه ومن غير اي حاجه. ربنا قدر ان داعيه من الدعاء قال كلمتين طلعوا من قلبه وصلوا لقلب ابنك فالتزم، والحمد لله بقى زي الفل. والتزام ابنك ده وهدايته والله العظيم دي بفلوس، دي مش سهله، ده انت ممكن ابنك ما يكونش ملتزم ويجيب لك مشاكل الدنيا، يبيتك في المحاكم والإقسام، يتعبك كل شوية في قضايا في مشاكل جايبها لك، إنما لما ابنك ربنا يكرمه ويلتزم ويعرف يعني إيه حق الله، يعني إيه حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه حق الأم والأب، يعني إيه حق الوالدين، يعني إيه صلة الأرحام، هتلاقي ابنك في هداية، فأنت تحمد ربنا إن ربنا يصل لك هداية ابنك، مش تزعل. سبحان الله، مقاييس السعادة يا جماعة في اللحظة دي اتغيرت تماما في عين مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه. كانت سعادته قبل كده في إيه يا جماعة؟ زي الشباب كتير عايش النهاردة، سعادته كان زي ما قلت لك في اللبس الجميل وفي العطور والفسح والسهرات، فاهم ازاي؟ اصبحت سعاده مصعب بن عمير النهارده في ركعتين يقومهم بين ايدين ربنا بالليل ويصلي ويبكي بين يدي الله، دي كانت اسعد لحظات سيدنا مصعب، كانت سعادته في انه يشوف واحد بينتقل من الكفر الى الايمان ويسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسجد بين يديه. المهم ما يطولش الموضوع دوت فتره كبيره على مصعب، لان الله لا يسلم اولياءه لاعدائه ابدا، لا يمكن ربنا يتخلى ابدا عن انسان بيسجد له وبيعبده سبحانه وتعالى. فجاه ربنا يصل لمصعب بن عمير انه قدر بفضل الله سبحانه وتعالى انه يهرب من بيت امه، والفضل وفعل الله سبحانه وتعالى وبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يسر ان النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات ديت يا جماعه كان قال لهم يعني امرهم ان هم او طلب منهم ان هم يهاجروا الى بلاد الحبشه، فان فيها ملكا لا يظلم عنده احد ابدا صلوات ربي وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان قاعد شوف فين وعمال وعارف ايه اللي بيحصل في كل البلاد اللي حواليه صلى الله عليه وسلم. وبالفعل سيدنا مصعب بن عمير هاجر هجره الحبشه الاولى، وبعد كده حصل موقف كده غريب جدا، حديث رواه البخاري ان خرجت اشاعه في بلاد مكة ان كتير من المشركين او صناديد الشرك كلهم اسلموا لموقف غريب جدا حصل، عشان تعرف قد ايه عظمة القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحرم فبدأ يصلي والصحابة وراه والمشركين واقفين وراه عمالين بيتريقوا عليهم، فجأة قرأ النبي سورة النجم ووصل الى قوله جل وعلا افمن هذا الحديث
تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. يقول الراوي فسجد النبي وسجد أصحاب النبي وسجد المشركون خلف المسلمين. يا سلام يعني سبحان الله موقف عجيب جدا أن المشركين نفسهم لما سمعوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمالك واحد منهم وسجدوا خلف النبي. فطلعت إشاعة في مكة أن المشركين أسلموا بين يدي الله سبحانه وتعالى فبعثوا لأهل الناس في الحبشة عشان يرجعوا. فرجعوا فوجئوا ان الموضوع لا مش كده خالص, لا ده المشركين زي ما هم وان المسألة عندهم بقت اشد من الاول. فمنهم من دخل فعذب ومنهم من رجع مرة اخرى الى الحبشة ومنهم من دخل في جوار واحد من المشركين وخرج بعد ذلك. سيدنا مصعب دخل وقعد فترة بسيطة جدا ثم هاجر مرة اخرى الى بلاد الحبشة ولكنه لم ينتظر طويلا لانه كان مشتاق جدا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع بعد هجرة الحبشة الثانية رجع يعني في سرعة شديدة عشان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم. الدروس الجميلة اللي ناخدها من الجزئية دي يا جماعة ان سبحان الله شوف مين فينا في الدنيا يا جماعة يقدر يخرج من دنياه من مركزي ومن مالي ومن المكانة الاجتماعية الجميلة اللي عاش فيها دي عشان يظفر بنعمة التوحيد. مصعب بن عمير عمل كده. الحاجة الثانية شوف قد ايه الدين غالي لدرجة ان مصعب بن عمير يسيب حياة الطرف والنعيم ده كله ويروح يهاجر في الحبشة. وانت عارفين بلاد الحبشة بلاد يعني فقيرة جدا جدا, هينام هناك على الحصير هيتغطى بايه, حاجة بسيطة جدا لقيمات هياكلها بسيطة, ورغم ذلك كل ديهون في سبيل ان انا اكون عبد لله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة يا جماعة مصعب بن عمير ضحى بمتعة حلال. يا ترى انت النهاردة تقدر تضحي بمتعة حرام؟ ما بنقولكش تخلص من حلال, بنقولك تخلص من حرام. مصعب ساب الحلال, انت مش قادر تسيب الحرام. اللي قلبه متعلق بواحدة ومش قادر يتخلص من الاشياء دي لحد النهاردة, واللي قلبها متعلق بواحد, واللي نفسه يسيب الدخان ويقولك ما انا مش قادر, واللي نفسه يسيب الخمر والمخدرات برضو مش قادر, واللي نفسه يسيب الاغاني او العمل الحرام وبرضو مش قادر. بقولك مصعب ساب الحاجة الحلال فانت من باب اولى تسيب الحاجة الحرام. المهم في يوم الايام يا جماعة النبي عليه السلام لقى ان ارض مكة لا تقبل بذرة التوحيد, فعمل حاجة النبي عليه السلام. ايه يا ترى؟ هنشوف ان شاء الله هذا الذي حدث بعد الفاصل ان شاء الله. فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
سلام الله سلام الله
سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا
لجيل طاب منبته لما
قناة المجد رؤية رشيدة لمجتمع سعيد.
سلام الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول يا جماعة ان يعني سبحان الله النبي عليه السلام لقى ان ارض مكة في الوقت دوت لا تقبل بذرة التوحيد, بدأ يبحث عن اماكن تانية يغرس فيها هذه البذرة العظيمة عشان يخرج اناس يعبدوا الله سبحانه وتعالى. في يوم من الايام في موسم المواسم الحج في سنة 11 للبعثة النبي عليه السلام خارج في موسم الحج فلقى ست شباب نسمات من اهل يثرب من الخضرج, فدعاهم الى الله عز وجل وثنى عليهم بعض الايات, كان يكفيهم هذا الكلام سبحان الله. فاسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما اسلموا جماعه ما راحوش ناموا بقى, لا رجعوا الى يثرب الى المدينه يعني, ودعوا قومهم فاسلم على يديهم سبعه. السبعه دولت في السنه اللي بعدها جم السبعه دولت وخمسه من اللي اسلموا في الاول, واحد منهم بس فقط هو الذي تخلف عنهم, وجم ال 12 دول يا جماعه الى النبي صلى الله عليه وسلم في سنه 12 للبعثه, ويعني بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعه العقبه الاولى. بعد ما بايعوا النبي بيعه العقبه الاولى النبي لقى انه يعني الافضل ان هو يترك على الحديد وهو ساخن, فقال بعت معهم حد يدعوهم ويعلمهم القران والسنه عشان يقدروا ايه يجتهدوا في نشر تعليم الاسلام في المدينه, عسى ان تكون المدينه بعد ذلك مقرا للمسلمين بعد ذلك, لان مكه ضاقت بهم يعني كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما مرت الاحداث بنا قبل ذلك. فالمهم بعت معهم مين يا جماعه؟ اول سفير للدعوه الى الله ضيفنا لله دي مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. سيدنا مصعب نزل ضيف على واحد اسمه اسعد ابن زراره. اسعد ابن زراره ده يا جماعه دوت ابن خالد
سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن بعد ذلك لموته. سعد بن معاذ كان لسه في الوقت ده كان لسه كافر، كان لسه مشرك، ما كانش اسلم، وكان سيدا في قومه في قبيلة بني عبد الاشهل، وكان ليه صديق برضه كان سيدا ايضا في قومه اللي هو اسيد بن الحضير. فلما راح مصعب بن عمير قاعد قدام بيت اسعد بن زرارة وعمال يدعو الناس اللي رايح واللي جاي بيسمعوا القران ويسمعوا السنه، فاسلم على ذلك عدد كبير. سعد بن معاذ وهو قاعد فقال اسيد بن الحضير، قال له اذهب الى هذا الرجل ده هيفتن بقى الناس اللي عندنا وهيخليهم كلهم ايه يدخلوا في دين محمد، اطلب منه ان يرحل عن هذه البلد والا ايه والا سنقتله. فاسيد بن الحضير خد الحربه وراح لمين؟ لمصعب بن عمير. شوف بقى الدعوه الجميله، ودي هديه لكل الدعاء على وجه الارض. فراح خد الرمح الحربة وراح إلى مصعب بن عمير، فلقى قاعد هو أسعد بن زرارة، أم مركز الحربة في الأرض وقال له ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. تهديد واضح يا جماعة، صح ولا لا؟ ورغم ذلك لو انت مكان مصعب بن عمير كنت ممكن تقول له طب انت عايز ايه، او يعني تقوم تتخانق معاه ولا حاجه. لا، شوف مصعب بقى اللي تربى بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كلمات جميله جدا، قال له او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلته والا كففنا عنك ما تكره. ايه رايك؟ اسمع كلامنا، لو عجبك فبيها ونعمة عين، ايه ما عجبكش كلامنا خلاص احنا اسفين. فمزاه فقال لقد انصفت، راح زايح الحربه وقاعد قدام مصعب بن عمير. تخيل نفسك كده مكان اسيد بن الحضير وانت بتسمع القران ينساب من بين ثنايا مصعب بن عمير اللي خد القران من فم النبي صلى الله عليه وسلم. ففجاه سمع ايات من القران، اسعد بن زرارة بيقول والله لقد عرفنا الاسلام في وجهه قبل ان يسلم، احنا لقينا وشه كده انهور ما شاء الله كده وهو بيسمع القران فعرفنا انه هيسلم. فقال بعد ما سمع الايات قال ما الذي يفعله من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ على طول كان جاي عاديه ويقتله، دلوقتي عايز ينهل من ايه؟ من الخير اللي اخذ منه. قال ما شيء سوى انك تغتسل وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. وبالفعل اسلم اسيد بن الحضير ورجع تاني لمين؟ لسعد بن معاذ. سعد بن معاذ اول ما شافه هو قاعد وسط بقى القبيلة بتاعته قال والله لقد جاء اسيد بغير الوجه الذي ذهب به. طبعا ذهب بوجه الشرك وجاء بوجه التوحيد لله سبحانه وتعالى، فوش نور طبعا يعني. فالمهم فقال له ما اراك اغنيت عنا شيئا، انا شايف انت ما عملتش حاجة. فقال له ايه؟ كان اسيد بن الحضير كان عامل حته حلوه قوي، كان قال له مصعب بن عمير ان من وراء رجل لو اسلم لاسلمت قبيلته كلها. قال له ما عليك الا ان ترسله لي، اعمل اي حيله كده وابعثه لي وانا اتصرف معاه ان شاء الله. فراح قال لسعد بن معاذ قال له ده اسعد بن زراره بن خالتك ابتدت قبيله بني حارثه عايزين يقتلوه، فالحاول احسن زمانه دلوقتي ايه اتقتل. سعد بن معاذ راح واخد الحرب وجال عشان يلحق مين؟ ابن خالته. فاول ما وصل لقى الدنيا حلوه مفيش اي حاجه والناس قاعده يعني لقى الدنيا ذنب يعني. فالمهم في ايه يعني مفيش حاجه خالص، فدخل فعرف ان هو عايز ايه يروح هناك عشان يسمع. فاول ما دخل قال نفس الكلام لمين؟ لمصعب بن عمير، ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتفتن صبياننا وتسب الهتنا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا فاعتبر نفسك مقتولا. بنفس الهدوء الجميل والكلمات العذب قال له او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلته والا كففنا عنك ما فكره. قال له لقد انصفت، زاح الحرب وقعد نفس القعده دي واخد بالك. فالمهم فاسلم سعد بن معاذ بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما سمع بعض الايات البسيطه كده من ايه من مصعب بن عمير، فعاد الى قبيلته. هل قال بقى الحمد لله بقى الحمد لله اسلمنا بقى والقلب بقى ابيض وبنحب الخير للناس ونام؟ لا، على طول شال امانه الدعوه وهم الدعوه، راح راجع في نفس الليله يا جماعه مش الصبح، في نفس الليله ومنادي على قبيلته اللي هم بني عبد الاشهل وقال يا بني عبد الاشهل. قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قبل ما يقول لهم انا اسلمت قال لهم لا انا خليكم انتم تشهدوا على ايه؟ عليا. ماذا تعلموني فيكم؟ قالوا سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا نقيبه، انت اللي فينا يعني والباقي صار. فالمهم يعني فالمهم فقال فان رجالكم فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فوالله ما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا بين يدي الله سبحانه وتعالى، إلا وقد أسلموا لله سبحانه وتعالى. شوف الكل أسلم في إيه؟ في لحظة واحدة يا جماعة بسبب اجتهاد سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. المهم شاء المولى عز وجل إن سبحان الله في دروس جميلة أوي أوي من الحتة ديت. الدرس الأولاني وأعظم درس إن الرحمة يا جماعة سبب انتشار كل خير، والله العظيم إن بقى كده صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. يا جماعة الرحمة في الدعوة والله سبب كل خير، حتى لو ما نفعتش على الأقل مش هتضر، فاهم ازاي؟ لما تيجي تدعي واحد باللين طب ما نفعتش معاه، فاهم ازاي؟ على الاقل مش هتضره. على الاقل هو ليه؟ والله هو دعاني وانا ما استجبتش، بس الراجل ده عنده لين، عنده رحمه، الباب لسه متوارب، لما يجي واحد غيرك يدعوه الى الله سبحانه وتعالى ممكن يستجيب، انما لو انت اغلصت عليه يقول لك خلاص انا مش عايز اسمع من حد، صح ولا لا؟ سبحان الله. ولذلك اذا امتن الله عز وجل عليك بنعمه الهدايه احمد ربنا. اوعى اوعى اياك ان انت تنظر لاهل المعاصي من مرجع عالي، ان انت تقول ايه دول عصاه وانا مطيع، دول جهله وانا عالم. اوعى اوعى تنظر النظره دي، لان انت ما تعرفش مين اللي ممكن يلتزم بعد ذلك ومين اللي ممكن ينتكر. سبحان الله. شوف لو لقيت انسان على معاصي وكده وانت ملتزم ما شاء الله مطيع، تذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. انت ما اتولدتش ملتحي وملتزم وبتصلي وتعرف ربنا ابدا، انت ربنا هو اللي امتن عليك بنعمه الهدايه، فاحمد ربنا واوعى ان انت تنظر للناس من برج عالي. ثالث حاجه ان انت لا تدري بما يختم لك، ما انت ممكن تعيش عمرك كله على طاعه، ربنا يرزقنا اياكم حسن الخاتمه، ممكن تعيش طول عمرك على طاعه وتنتكس في اخر ايامك، وممكن العاصي ده اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ده يشاء المولى عز وجل ان في اخر ايامه يهتدي ويكون احسن مني ومنك ومن كل الناس. وياما حصلت نماذج كثيره احنا شفناها قدام عينينا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. والعكس بقى، وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله او لم يكن بينه وبين النار الا قيد الشبر او قيد الذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري فانما الاعمال بخواتيم. واياك ان انت تقنط اي حد او تياس اي حد من رحمه ربنا. شوف سيره صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح بيقول إيه؟ كان رجلان من بني إسرائيل متواخيان، فكان أحدهما مجتهدا والآخر مذنبا. خد بالك، فكان المجتهد لما يعد على المذنب كان يقول له إيه؟ ما يقولش مثلا يا أخي ربنا يكرمك والجنة والنار والأف وهتقف بين إيدين ربنا وهتسأل عن كل هذا. أبدا، كان بيدعو دعوة غريزة شوية، له أقصر. طب أقصر دي دعوة؟ ده أسلوب، طبعا لازم يكون في دين في الكلام. فيقول له أقصر، فالتاني يقول له خليني وربي. في مرة من المرات شافه على ذنب فقال له أقصر والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. يا سبحان الله، ليه أنت بتتألى على الله ليه؟ فهم ذا؟ فقال له خليني وربي أبعثت علي رقيبا. فلما مات الرجلان وبعث ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ فأمر الله الملائكة أن تأخذ المجتهد إلى النار وأن تأخذ العاصي إلى الجنة وأن تأخذ العاصي إلى الجنة. شو بديت؟ الحديث الثاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فلما مات هذا الرجل قال له جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، من اللي بيحلف علي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ ولذلك لا نحكم لمعين يا جماعة، ما نقولش فلان ده على الجنة حتف وفلان ده على النار حتف، اوعى تقول كده، لأن كده بتتألى على الله. كل هذا في علم الله سبحانه وتعالى، ربنا اللي يعلم مين أهل الجنة ومين أهل النار، فأنت لا تعلم. إنما تقول فلان نرجو إن شاء الله إن يكون من أهل الجنة، وفلان ده لو بيعمل معاصي نرجو له الهدايه ان شاء الله سبحانه وتعالى. المهم يا جماعه، ده في ناس كتيره فعلا، والكلام ده حقيقي، في ناس كتيره مش فاهمه من الدين ده حاجه بالمره، في ناس كتيره كده لا يعرف حاجه من القران ولا يعرف الفاظ القران ولا يعرف حتى الفرق بين الايات وبين الاحاديث وبين كلام الصحابه ولا بين حتى كلام الناس. يعني اذكر لكم طرفه كده يسيره حكاها لنا احد المشايخ الكبار ربنا يحفظهم جميعا، بيقول ان هو كان في منحه سنه 81 كان في السجن كده. فالمهم مشى المولى عز وجل، كانوا 50 واحد في زنزانه، فوقف لهم شويش معرفش ولا ايه كده على الزنزانه. فالشيخ بيقول له بعد اذن حضرتك ممكن تشتري لنا اكل عشان ما كناش بقى لنا يعني يومين وكده. قال له مش هشتري لكم. قال له طب احنا هنموت. قال له تموت مش مشكله. المهم يعني قال له طب تشتري لنا الاكل واحنا يعني اللي انت عايزه، خد فلوس انت عايزه. قال لا. قال له طب ولا حاجه حلوه. قال له اتفضل. قال له تروح تشتري لنا اكل وانا معايا 50 اخ كلهم ختمين القران وناس مباركين وافاضل، يعني ايه رايك تروح تشتري لنا اكل واحنا والله العظيم هنبتهل الى الله سبحانه وتعالى وندعو من قلوبنا ان ربنا يكرمك يوم القيامه كده وتيجي كده زي الباشا وتاكل من شجره الزقوم. فالراجل رد عليه قال له بقى انا يعني مستني ان انتوا تدعوا لي؟ يا حبيبي انا من غيرك او بيك انا واكل منها واكل. فهو بيحسب يعني شجرة الزقوم ده جاتوه هيتوزع يوم القيامة. خد بالك انها شجرة يعني تخرج في اصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ربنا عافينا عافيكم يا رب. المهم يا جماعة شاء المولى عز وجل تمر الايام ويجي يوم غزوة بدر. في يوم غزوة بدر كان في موقف عظيم جدا جدا في الولاء والبراء لسيدنا مصعب ابن عمير. ايه اللي حصل؟ مصعب ابن عمير كان داخل يجاهد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان مين بيقاتل في صفوف المشركين؟ اخو مصعب ابن عمير اسمه ابو عزيز ابن عمير. فلما انتهت الغزوة بفضل الله بانتصار الموحدين على المشركين، كان من ضمن الأسرى اللي كانوا في أيدي المسلمين أبو عزيز ابن عمير اللي هو أخو مصعب ابن عمير. طبعا أبو عزيز قال لك إيه، أخويا مصعب بقى معهم واخد بالك ولي مركز برضه مكانة والنبي بيحبه، أكيد لما يعبد عليا هلوم سيبوه بقى عشان ده تبعي يعني كده. فلقى فجأة لقى العكس بقى، لقى سيدنا مصعب ابن عمير معدي، فلقى أبو عزيز مين اللي ماسكه؟ واحد اسمه أبو اليسر. فقال مصعب ابن عمير له اشدد يدك عليه، شد عليه وتعبه جامد، فان ايه، فان امه ذات مال، فان امه ذات مال عندها مال كتير قوي، فلعلها ان تبديه منك بثمن غالي، يعني يمكن تدفع لك في ايه مبلغ كبير كده. فقال له ابو عزيز اهذه وصاتك بي، هي دي الوصيه اللي ربنا قدرك عليها يعني ان انت تقول له شد عليه بدل ما تقول له سيبه؟ فقال هذا اخي من دونك، ده اخويا مش انت الاخويا، انت اخويا من ام ابويا اه، لكن لما انت فضلت على الشرك وانا على الايمان فاخويا المؤمن ده افضل عندي منك انت. فاهم ازاي؟ هو اخويا انت مش اخويا. المهم شاء المولى عز وجل من ضمن اللفتات الجميله في الموقف ده يا جماعه، سبحان الله، ان سيدنا مصعب بن عمير لما مر من على ابو عزيز، ابو عزيز بيحكي حاجه جميله جدا، بيقول ان النبي لما كان في عدد كبير جدا من الاسرى بين اصحاب النبي عليه السلام، فالمهم قال لهم ايه؟ قال لهم يعني اوصيكم بالأسارة خيرا، كلمه بس اوصيكم، انا بوصيكم ان انتوا تحسنوا الى الاسارة، الناس الاسرى دولت. عملوا يا جماعه، كان الاكل بتاعهم بسيط جدا، يدوب شويه خبز وبعض التمرات. كان الصحابي لما يجي له الخبز والطم، طبعا الخبز بيشبع، التمره وان كانت فايده الفايده بتاعتها عاليه لكن برضه ما تشبعش، كان الصحابي يعطي الاسير الخبز كله وياخد هو تمرايه او اتنين. فقال ابو عزيز فكان يتحفني الرجل منهم بالخبز، فكنت استحي فارده اليه فيرده الي مره اخرى ما يمس الخبز ابدا حتى اشبع، لان النبي قد اوصاهم بالاسارة خيرا، صلى الله على النبي محمد. نطلع بدرسين جمال او من القطع الصغيره دي ليه ايه؟ الحرب يا جماعه، حرب المسلمين كلها رحمه، ما فيهاش انتقام. شوف قد ايه يعني، مجرد ان النبي اثرهم قال ايه؟ اوصيكم بالاسره خير، اوعوا تعذبوهم، اوعوا تتعبوهم، اكلوهم، حطوا لهم احسن حاجه. ده مين ده؟ الاسره. شوف قد ايه الحرب كانت كلها رحمه. النبي لما كان يبعت سريه يا جماعه، في حديث رواه مسلم، كان يقول اغزوا في سبيل الله، اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امراه ولا شيخا كبيرا ولا تعطروا صفو ماء ولا تقطعوا نخلا. ايه ده كل ده؟ خدت بالك حرب كلها رحمه يا جماعه، لان هدف النبي يا جماعه مش قتل الناس ولا تعذيب الناس، هدف النبي حاجة واحدة، إنه يعبد الكون كله لرب الكون سبحانه وتعالى. زي ما تلميذه النجيب ربعي بن عامر قال لرستم قائد جيوش الفرس لما سألوا من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا، قال نحن قوم ابتعثنا الله. ليه؟ ده وظائف جميلة جدا، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا الآخرة. الدرس الثاني، شوف سورة الولاء والبراء لما مصعب بن عمير يتبرأ من أخيه. ليه؟ لأنه مشرك، أما إخوانه المسلمين أولى عنده من أخيه من أمه وأبيه. تمر الأيام يا جماعة، المشركين طبعا كانوا في غاية الحقد والغل على المسلمين بسبب النصر اللي حصل في غزوة بدر. فضلوا يجهزوا العدة طول السنة عشان يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مرت سنة كاملة فعلا وجهزوا العدة بتاعتهم وجاءوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة أحد. في غزوة أحد يا جماعة كان اللواء بيد مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. وتعرفين اللواء في الحرب بالذات لما يكون طول ما اللواء ده مرفوع، طول ما الروح المعنوية للجنود بتبقى مرتفعة جدا. لو اللواء ده سقط، فازاي الروح المعنوية بتاعتهم ايه؟ بتنزل خالص. في شاء المولى عز وجل في بداية غزوة أحد كانت النصرة زي ما انتم عارفين لجند الله للموحدين من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وفجأة لما عصروا وماتوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل، الأمر اتغير تماما. خالد بن الوليد راح لافف من حوالين الجبل، كان لسه ساعتها مشرك، ولف معاه الكريمة والبقية المشركين، وانقضوا على 70 من أصحاب النبي فقتلوهم، وأرادوا بعد ذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير كان بعض الناس كانوا بيشوفوه فيذكروا يعني بيظنوا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان شبه كبير جدا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. المهم دخل عليه واحد اسمه عبد الله ابن قمع. لو تفتكروا عبد الله ابن قمع ده هو دوت اللي ضرب النبي في غزوة أحد بالسيف على عاتقه، وهو اللي ضربه بالمغفر فدخلت الحلقات بتاعه المغفر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة لما خدها منه أبو عبيدة بن الجراح وطلعها بسنانه، فسقطت أسنان أبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه، حتى كان أصحابه يقولون ما وجدنا هتما بأهتم، ما وجدنا هتما كان أجمل من هتم أبي عبيدة، لأن أسنانه سقطت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مصعب بن عمير يا جماعة إيه اللي حصل معاه؟ اللواء معاه الراية، شوف المنظر بقى. فلما دخل عبد الله بن قمئة ضربه فقطع دراعه اليمين، يعمل ايه مصعب بن عمير؟ مسك الراية بدراعه الشمال قطع له دراعه الشمال، في عمل ايه؟ خد الراية بين عضديه. سبحان الله، لا يمكن تسقط الراية ابدا طول ما مصعب بن عمير عايش رضي الله عنه وارضاه. عمل يا جماعة زي جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. المهم سبحان الله، فلما الرجل لقاه شايل الراية بين عضديه دخل فيه بالرمح فقتله رضي الله عنه وارضاه. نفس الموقف ده حصل لجعفر بن ابي طالب في غزوة مؤتة لو تفتكروا، وهو داخل يقاتل في سبيل الله يقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها درابها. ويتقطع دراعه اليمين ياخد الراية بدراعه الشمال، تتقطع دراعه الشمال ياخد الراية بين عضدي، يشق جعفر بن ابي طالب نصفين، فيبذله الله عز وجل بدلا من ذراعي بجناحين يطير بهما في جنة الرحمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم سالت دماء مصعب بن عمير، سالت دماء الشريفة التي امتزجت حبا لله عز وجل، التي امتزجت بحب الله وبحب رسول الله وشوقا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، ويمر عليه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما شاف مصعب بن عمير بعدما قتل بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قول الرب العلي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. سبحان الله يا شباب، مين اللي هيحمل الراية بعد مصعب بن عمير؟ مين اللي هيشيل هم الدين دوت ويوصل سنة النبي للدنيا دي كلها؟ مين اللي هيشيل شرع ربنا سبحانه وتعالى ويوصله لكل ده كله؟ مين النهاردة اللي بيفكر ان هو يسجد لله سبحانه وتعالى، يتعلم العلم، يدعو الى الله سبحانه وتعالى؟ محتاجين اللي يحمل الراية بعد مصعب بن عمير بعد غزوة احد. يا جماعة سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتفقد القتلى، معدي كده من على القتلى، فكان يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد باسناد حسن، كان يقول انا شهيد على هؤلاء كل اللي اتقتلوا في غزوة احد، ما من مجروح منهم يجرح الا وقت يوم القيامة وجرحه على هيئتي، نفس المنظر والدم نازل من نفس الجرح، شو قد ايه؟ اللون لون الدم والريح ريح المسك. ثم كان النبي يأمرهم أن يقدموا في القبر، كان يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وكان يأمر أن يقدموا الأكثر حفظا للقرآن. يا سلام، حتى اللي بيحفظ القرآن مقدم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة وفي الجنة، أصنصيرك في الجنة هو حفظك لكتاب الله سبحانه وتعالى. فبنقول للي خايف تلتزم واللي خايف تصلي عشان وظيفتك، أو خايف تتحرك لنصر الدين الله عز وجل على إنك خايف تتحرم من فلوس والدك، الدنيا كلها والله ما تسويش أبدا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف حال مصعب ابن عمير بعد ما نال شرف الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف حال أنعم فتيان مكة قبل ما يسلم كان عامل ازاي زي ما وصفنا، طب حاله بعد ما اسلم ويوم استشهاده كان حاله عامل ازاي. حديث رواه البخاري ومسلم عن خباب ابن الأرت قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلنا نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من رحل خرج من الدنيا دي ولم يأخذ منها شيئا على رأسهم مصعب بن عمير، مات وعليه نمرة، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، ثم منا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. ومين ثاني كان فاكره مش قادر ينسى أبدا؟ عبد الرحمن بن عوف. والحديث رواه البخاري في يوم الآن كان صايم صيام نافلة، حط الأكل قدامه يا جماعة، فقعد ينظر الأكل ويبكي وقال مات أخي مصعب بن عمير وهو خير مني، كنا إذا وضعنا النمر على رأسه بدت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه بدا رأسه، أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. فقام وترك الطعام، فقام وترك الطعام. يا شباب اللي عايز يعيش، يا ترى عايز تعيش العيشة اللي كان عايشها مصعب قبل ما يسلم؟ عيشة رفاهية، ممكن تعيش عيشة رفاهية دي، لكن سبحان الله هتعيش صغير وتموت صغير، لكن لما تعيش عيشة مصعب بعد ما أسلم وتحمل هم هذا الدين هتعيش كبير وتموت كبير، وقيمة المرء ما يحسن. وفي النهاية انت كده كده سايب الدنيا لا محالة، فاعمل عمل يبيض وجهك أمام الله سبحانه وتعالى. وصدق من قال
رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه، وإذا أفنى سنيه المرء أفنته سنوه، وكأن بالمرء قد يبكي عليه أقربوه، وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه سائلوه كلموه حركوه لقنوه حرفوه وجهوه مددوه غمدوه عجلوه لرحيل عجلوه لا تحبسوه ارفعوه غسلوه كفنوه حنطوه فإذا ما لف في الأكفان قالوا فاحملوه أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقبروه فإذا ما استودعوه الأرض رهنا تاركوه قلفوه تحت رمس أوقروه أثقلوه أبعدوه أسحقوه أوحدوه أفردوه ودعوه فارقوه أسلموه خلفوه وانثنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه وكأن القوم فيما كان فيه لم يلوه ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه رب مفكور لقوم غاب عنهم فنسوه وإذا أفنى سنيه المرء أفنته سنوه.
دي كانت قصة سيدنا مصعب بن عمير يا جماعة اللي بذل حياته كلها لنصر الدين الله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فالصفحة ما زالت مفتوحة. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام الله
سلام الله نبعثه نعطره رياحنا
بجيب طاب منبته نما في ظل هادينا
هم الأصحاب أنجمنا مصابيح الدجى فينا
تراهم إن تجالين لربهم مناجينا
وحول رسولنا كانوا
إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حيحنا نردك الموعدنا زي ما قلنا المرة الفاتت مع جابر بن عبد الله ومع أبيه عبد الله بن عمرو بن حرم. لكن لما يعني المحاضرة الموجودة بفضل الله، لكن لما بدأت يعني أن أنا أقرأها فوجدت أن زي ما أسلفنا في المرات السابقة كل من عد على صحابي لازم نعد على إيه؟ على مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. فقلت طب يعني كل مرة نعد على مصعب ما نتكلمش عنه، فقلت نخلي المحاضرة النهاردة إن شاء الله عن سفير الدعوة الأول في المدينة المنورة عن مصعب بن عمير، أول من دعا إلى الله عز وجل في المدينة المنورة. وزي ما قلنا بكده يا اخوانا ان جميل جدا ان انت تكون اول واحد يلتحي في المنطقه بتاعتك، وجميل جدا ان انت تبقى اول واحد يبطل دخان، واول واحد يدخل للواحد الديان، وتكون الاخت اول واحده تلبس حجابها في المنطقه بتاعتك. جميل جدا ان انت تبقى السابق. ليه؟ عشان كل اللي هيشوفك هتكون انت قدوه له فيتاسى بك فيكون ذلك في ميزان حسناتك. ده زي سيدنا عمر مصعب كل ما نتكلم عنه ايه؟ اول سفير للدعوه ايه؟ في المدينه المنوره. كان مصعب زي ما قلنا مفتاح دخول الإسلام في المدينة، يعني أول ما بدأ الدعوة
لما أرسلنا النبي عليه طبعا جاي في القصة كان مفتاح دخول الإسلام بل وإقامة الدولة المسلمة فيما بعد كان مفتاح مين؟ كان مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. ونقدر نقول إن كل الأنصار من الأوس والخزرج إن شاء الله كلهم في ميزان حسنات مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف مصعب كان عايش إزاي في الجاهلية ولما دخل الإسلام إيه اللي قدمه لهذا الدين العظيم عشان نتأسى بهؤلاء الصحب الكرام الذين زكاهم الله عز وجل وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري لما عشان بيقول ايه خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام ايه اذا فقهم دي اهم حاجه وده يديك بقى يعني ايه دفعه ان انت المشكله مش انت تلتزم بس لا انا عايز التزم واول ما التزم عايز ابقى من الخيار ولن تكون من الخيار الا اذا ايه اذا فقهم تتعلم يبقى اول ما تلتزم يبقى مش هي البدايه مش هي النهايه يعني زي ما قلنا بكده لحيتك مش هي النهايه وحجاب الاخت المسلمه مش هو النهايه برضه ده اللحية دي هي البدان ولفظ ان احنا نقول ايه انا ربيت لحيتي لا ده اللحية هي اللي بتربيك اللحية هي اللي فعلا بتربيك وانت ماشي في الشارع لقيت واحدة معدية هتبص لحيت تقول لك عيب ما يصحش واحد بيشتمك وانت ماشي ولسه هترد عليه لحيت تقول لك عيب عايز تشرب عازم بلاي مبتلى بالدخان وعايز تشرب لحيت تقول لك عيب ما يصحش وهكذا فتلاقي اللحية هي اللي بتربيك يبقى هي ايه عمرها ما كانت النهاية كانت البداية تبتدي تربي فيك لحد ما توصل لان تكون مع اصحاب النبي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف مصعب رضي الله عنه وارضاه ازاي كانت بدايته. مصعب بن عمير باجماع كل اهل مكة ان هو كان انعم فتى في قريش. خد بالك انعم مش كان من المنعمين يعني ما كانش فتى مرفه بس لا ده كان انعم فتى على الاطلاق في مكة. كان يلبس لبس لو يمكن حد يلبس زي يحط عسر لو مشي من طريق كده خد بالك وعدى مثلا من 10 دقايق والناس مشت من نفس الطريق يقولوا مصعب بن عمير كان معدي هنا. ايه اللي عرفته انه كان معدي هنا؟ يقول لك ريحه العطر بتاعه. يعني حتى ريحه العطر ايه؟ واضحه يعني زي ما كنا زمان كده قبل ما ربنا يكرمنا بنعمل التزام كان لما يبقى شاب بشيك كده في المنطقه عندنا يقول لك ايه ده؟ شو انت الغلطه بتاع المنطقه بتاعتنا؟ واخد بالك ولا مايكل جاكسون؟ عارفين مايكل جاكسون؟ عمل عارفين؟ حد عارف وضب بن غزيان ده؟ ها؟ ربنا يحفظه الشمال. خد بالك؟ عارفين مايكل جاكسون ناس كتير عارفين وعارفين قصه حياته كلها خد بالك احد المشايخ بيسالوه ما كانش وصل له بقى الاختراع ده بيقول له شيخ سمعت عن مايكل جاكسون قال له مايكل جاكسون والله ان البقره تشابه علينا خد بالك فالمهم يعني ايه سبحان الله يعني ايه كان مصعب بن عمير رضي الله عنه كان ايه كان الفتى المذلل بقى في مكه اول ما يشوفوه على طول يقول لك هو ده بقى اللي على الحجر بقى في مكه كلها منعم ومدلل ويلبس الحرير ومش عارف ايه ويسرح شعره اجمل تسريحاته وحاطط اجمل عطور فكان ايه كان ابهى فتى في قريش. المهم فجاه ربك عز وجل فعلا يسخر كل شيء لبدايه العبد. ربنا بيهيئلك الاسباب احيانا انت ما يكونش في دماغك اصلا نجيب لاي حاجه وتكون رايح مكان ويقوم ربنا يوصل لك اسباب الهدايه في المكان ده. اتخضموا تاني؟ كده هتقعدوا بعض. فتقدموا ان شاء الله ربنا يحفظكم عايشة نتحمل بعض ربنا يبارك فيكم واجمعنا كده صحبة في الجنة ان شاء الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب امين يا رب العالمين. المهم سيدنا مصعب رضي الله عنه وارضاه شاء الله عز وجل ان ربنا يقدر له اسباب الهداية وتقوم زي ما بيقولوا كده ايه تمر سحابة الايمان فوق سماء مصعب فتسقط ماءها فيشربها مصعب ويرتوي قلبه بغيره الايمان فيسلم لله عز وجل. اسكن ازاي؟ اول ما سمع عن بعثة النبي عليه الصلاه والسلام على طول اصحاب الفطر سليم اخواننا لا يتاخروا ابدا. اول ما تسمع عن الاسلام على طول تجري على طول. خد بالك؟ فجري سيدنا مصعب ودخل دار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه وارضاه وكان ده طبعا في البدايه ذلك مصعب رضي الله عنه وارضاه من السابقين. فاول ما راح واعلن اسلامه لله جل وعلا وكانه يقول للعالم كله لقد اصدر الستار على الفتى المنعم المدلل الذي يسمى مصعب بن عمير وبدأ صفحة جديدة للجهاد والكفاح والتضحية والبذل والعطاء لدين الله عز وجل. ولذلك برضه عايزين نقف في حلو قوي من الحتة دي. كثير من الناس يا اخوانا وكثير مننا كانوا فاضيين فكرة الحتة دي يقول لك الناس اللي في المناطق الراقية دولت لا يمكن يلتزم. صح ده قوي. ولو التزموا بيلتزموا التزام ايه؟ يعني من غير 2002 من غير 2003 المهم يعني ايه؟ التزام على المشي. الحقيقه الفكره دي موجوده عند ناس كتيره جدا لكن احب اصحح المعلومه دي وده عن تجربه والله وعن رؤيه شخصيه شايفها ان المناطق الراقيه ديت زي الزمالك المهندسين والدقي والحتت الراقيه دي سبحان الله والله لما بيلتزموا والله يا اخوانا يضرب بهم المثل في الالتزام. يعني يوميا بيتصل بيه اخوه واخوات من المهندسين الزوار في الحتت دي، سبحان الله تخيل يعني اغلب الكلام بيدور حوالين العباره دي، السلام عليكم وعليكم السلام، والله انا ربنا اكرمني والتزمت فاخر وقت يقول والله التزمت والحمد لله ربنا اكرمني والحمد لله رب العالمين، بصلي قيام الليل صيام النوافل كلها بصوم الحمد لله، قربت اكمل القران حفظا واخد بالك، بدرس في كذا، بحضر دروس كذا، بعمل كذا، بقول اذكار الصباح والمساء، ايه اللي اعمله بعد كده؟ شوف الكلام، شوف ما شاء الله يعني ما شاء الله عليه هم عليه ازاي؟ مجرد ما التزم على طول ما شاء الله فرغ طاقته كلها في الدين بفضل الله عز وجل. كثير مننا فاكرين ان دول اول ما بيلتزموا يعني يا دوب المتطرف فيهم يصلي صلاة الخمسة في المسجد، يعني هو ظن كده يقول لك يعني ده كبير قوي يعني لو صلى في المسجد خير قوي. لا والله، والله المناطق دي فيها خير يا اخوانا. انا ما بقولش الكلام ده مجامله لاحد، يعني انا ما اعرفش في حد قاعد من المنصوره للبدايه ولا بتاع، لكن انا بقول الكلام ده فعلا عن واقع ان الناس فاكره كده، لكن فعلا هؤلاء الناس لما ربنا بيكرمهم ويلتزموا فضل الله تزامهم زي الفل. برضه يعني ده بيفكرني لما كنا في امريكا كنا بندرس مع الناس كده، سبحان الله تجد اكثر ناس عندهم التزام بالدين بشكل عجيب، يعني والله العظيم لا يخطر على قلبي. مين هم؟ الامريكان اللي بيلتزم، اللي ربنا بيكرمه بنعمه الاسلام، اول ما يسلم على طول في ساعتها اول حاجه يعملها ايه؟ يتعلم لغه عربيه، علم لغه عربيه، حفظ القران، بعدها دخل على السنن وحفظ ودعوه ولف في كل بقاع العالم لدعوه الى الله عز وجل، مع انه يا دوب اسلم بقاله مثلا سنه او سنتين. كان عنده ما شاء الله حب للدين بشكل غريب جدا، يعني هناك مره خدوني درس من الدروس انا بدي بس هات لي الجاليات العربيه، ولو حضر حد من الاجانب مثلا في اخ ماشي ماسك ميكروفون وهم حاطين لي السنن على ودنهم وبيسمعوا ايه الترجمه. لكن دي في مره قالوا لي عايزين تروح محاضره لبعض الايه المسلمين الامريكان الزنود اللي هم السنه، فقلت له طب انا ما اعرفش كام الانجليزي خالص يعني، يعني انا اخر سقطت في الانجليزي هاوس فايز مفيش عندي مفيش عندي حاجه خالص. قال لي ما تشغلش بالك احنا هنترجم. سبحان الله، فجلست والقاعه ما شاء الله مليانه كلها امريكان سود، وانا بتكلم عن الصحابه والاخ بيترجم وهم يبكوا، يعني ما شاء الله بنات الحاضرة جدا، مجرد نسمع كلمة عن أي صحابي ما شاء الله البكاء يعني ما شاء الله شغال. فأنا عمال بقول لجنب هم فاهمين، قال لي هم بس مجرد ما بيسمعوا كلمة عن الصحابة بيبكوا. سمعت بس يعني، وسبحان الله حتى يعني الأخ هناك بقول له بكلمه بقول له طب يعني الأخوات الأمريكيات برضه، قال لي ما شاء الله إيمانات عالية جدا، قال لي أنا من يعني الحمد لله متجوز واحدة عربية بفضل الله ربنا يبارك لها مريم ويكون في عز الظهر. فأنا بقى كلهم زمايلي متجوزين أمريكيات أسلموا. يقول لي سبحان الله يعني الواحده منهم مجرد ما تسلم تسلم وربنا يكرمها في زوج مسلم كده، فاول حاجه تعملها تقول له يعني انا عايز اعرف ايه اللي الاسلام بيامر بيه، ما تكلمنيش عن الرخص، انا عايز العزائم، النقاب والانقاب، تعمل سفاير حوالين البيت كله عشان ما حدش يشوفني، لان مش من حق حد في الدنيا يشوفني غيرك، انا عارفه ان انا مش هخش الجنه الا برضاك انت، فلو كل ليله ما كنتش راضي عني انا مش هنام، لازم تقول لي كل ليله انا راضي عني. فقلت له معقوله في خراب من منظر؟ قال لي والله سيبوا ده لو كده تجيب لي ثلاثة كام مليون كفيل يا ابن حد. اه والله ده يا ابني ده نقطة. كزوم والله العظيم. حد لاقي. ربنا يبارك فيك يا رب عشان. المهم انتوا ما سالتوش الله يبارك لك. عليه الصلاة والسلام. المهم يا اخوانا فسبحان الله فلذلك انا بهدي الحلقة بتاعت النهاردة بالذات لأي أخ أو أي أخت من مواطن الرقوة دي عشان يعرفوا إزاي سيدنا مصعب بن عمير هيضحي بالمال والمكانة الاجتماعية والجاه وكل دوت علشان يبقى موحد بالله عز وجل، عشان يكون تعرفوا فعلا الاسلام قد ايه غالي والدين غالي قد ايه، وتعرف ده من خلال سيره الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. تعال نبدا القصه من اولها بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا ان سيدنا مصعب بن عمير كان انعم فتى في مكه، لكن برضو النعيم الجسدي ده محتاج نعيم روحي بقى، لان البدن كل ما تقعد تغذي فيه ليل ونهار مش هنخلص، هيفضل يفطس في الروح. لا احنا عايزين نروح ايه نتغذى ليه؟ لان مدار او مدار النيه في الدنيا على القلب، ومدار الحساب يوم القيامه على ايه؟ على القلب برضه. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. والله عز وجل لا يريد منك الا قلبك. لذا اثنى على خليل ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام فقال: اذ جاء ربه ايه؟ بقلب سليم. كانت ارض الجزيره في الوقت ده يا اخوانا تموج بالكفر موجا. سيدنا مصعب زي ما قلنا كان نفسه ربنا يكرمه كده باي حاجه يغذي بها روحه، ما طول عمره عمال يغذي بدنه، وزي ما قلت لك انعم فتى في مكه. النبي عليه الصلاه دخل بقى دار الارقم وبدا الدعوه السريه، وزي ما بنقول دعوه سريه ليه؟ لان كان في اضطهاد شديد جدا للدين، ما حدش قادر يظهر بالدعوه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وذهب مصعب بن عمير ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم لله جل وعلا. كل دليل اخوانا هي مسألة خطوة، خطوة ياخدها الإنسان ويرد القرآن وينفذ على طول. سيدنا مصعب لو قعد يحسب لها الحسابات الدنيوية يقول طب انا دلوقتي من أبناء أبناء مكة وهروح أسلم، طب ما ممكن أهلي يرضوا عليا ويحرموني من الفلوس، وبعد ما كنت باكل أحسن أكل وألبس أحسن لبس وأضع أحسن عطور بعد كده يمكن ماليش أكل، خد بالك ممكن على الأقل إن رفض إن ما رفضش فعلى الأقل إيه هيكسب السؤال صح لا وياخد يده مع نفسه. لا، لكن صاحب القلب المؤمن والفطر السوية ما يتلكأش أبدا. سيدنا مصعب خد قرار واحد وجري على طول على إيه على دار الأرقم. عشان كده بنقول يا إخوانا اللي عايز النهارده اللي عايز النهارده يتوب من ذنب، ما يقولش طب يعني ربنا يكفيني بس يعني شوية، طب واحدة بشرب النهارده 20 سجارة طب بكرة خليها 19 وبعده خليها 18 ويفضل يعد يعد لحد ما يقول ايه اخر يوم بقى اشرب واحدة، عارف بعدها يعمل ايه؟ هيرجع يشرب 20 تاني. ليه؟ لأن لم يستعن بالله، هو خدها ايه؟ سهلة كده، لا لا اصل كل يوم سجارة، لا يا اخي استعن بالملك وعلى طول بطل. ليه؟ لأنك تعلم أن هذا الشيء يرضي الله عز وجل، تقول مكروه تقول حرام، لو افترض حتى أن مكروه بالله عليك، أنت ترضى من جواك تعمل حاجة ربك بكرهها؟ أنا ما أقدرش أعمل حاجة أنت بتكرهها، وأنت زي ما أنا بحبك وبتحبني ما تقدرش تعمل حاجة أنا بكرهها، فما ظنك بالله ولله المثل الأعلى، تعمل حاجة ربنا بكرهها؟ خد بالك، فالمهم يعني اللي عايز يغفر أي حاجة، اللي عايز يغفر أي ذنب، اللي عايز يقدم على طاعة، اللي عايز يحفظ القرآن، اللي عايز يعمل أي حاجة، ياخد القرار وإيه؟ يخش على طول، ما يقولش بقى لا استنى شوية، طب من أول الشهر، طب من أول السنة الجاية، طب من أول رمضان الجاي، لا، لا يدري الإنسان متى يعيش ومتى يموت، وملك الموت لا يستأذن على أحد أبدا. إذا كنا تحدد هدفك من النهاردة وتخش في الهدف حتى لو لقيت خسائر، فالخسائر دي هي عين أرباح. ليه؟ لأنك لو اتعودت إنك تاخد قرارك وتنفذ على طول بفضل الله عمرك ما هتتلكأ ولا تتأخر عن أي طاعة لله عز وجل. المهم إن مصعب رضي الله عنه وأرضاه تخلص من كل الصعاب اللي حواليه ديت، وزي ما حصل مع سيدنا سلمان، فاكرين لما سيدنا سلمان أبوه حط الحديد في رجليه، خد بالك ليه؟ عشان خايف يروح إيه؟ خايف يروح دين تاني، وكان رايح للديانة النصرانية، فخايف لحسن يترك هذا الدين ويروح ايه؟ للديانة تانية. شوف سيدنا سلمان أول ما عرف إن التجار النصارى رايحين الشام عمل ايه؟ قال فألقيت الحديد من رجلين، وده اللي عمله مصعب بن عمير، كأنه ألقى الحديد من رجلين، على طول أول ما سمع جرى على طول ايه؟ وعلى باب الأرقم وأسلم لله جل وعلا. طبعا في بداية الأمر كان لازم سيدنا مصعب يكتم الإسلام بتاعه، لأن لو أمه عرفت أو أي حد عرف فمش هيسيبوه. فهو كان لازم يكتم الإسلام، فضل كاتم إسلامه، لكن كأقدار الله عز وجل لابد أن تأتي، والابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير أبدا. اللي حصل واحد اسمه عثمان ابن طلحة شاف سيدنا مصعب وخالد بن الوليد من دار الأرقم، جينا على مين؟ على أم مصعب. يا أم مصعب إيه اللي حصل؟ أنها ابني سبع ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الست أول ما سمعت الكلام ده يعني جميل، ايه اللي حصل ده؟ زي يسلم مش عارف ايه، خد بالك يعني بلغة العصر كده النهارده، خد بالك يعني يوم الست ده ابني بقى متطرف، خد بالك يعني زي ما بيقولوا كده، خد بالك ده بوظ دماغه، ده حصل كده، ده مش عارف ايه. يعني تحضرني قصة أخت كان ربنا يعفى عن جميع المسلمين ويرحم، كان زورها معتقل، فراح تزوره في تربه، فهي نازله فجرتها شيخها، فلا راح فين؟ قالت لها راح فين؟ قالت لها ليه؟ راح يزور جوزي. قالت لها طب استنى اجي معاك. قالت لها هتزور جوزي برضه؟ قالت لها لا هزور جوزي انا كمان من هناك برضه. قالت لها هو جوزك متفق اسلامي؟ قالت لها لا في الشغل بره بعيد، ده جوزي قتل قطر الحمد لله. قال لها انا اسلميت ايه؟ واخد بالك؟ فام مصعب بن عمير اول ما سمعت الكلام ده قالت ايه ده؟ اسلم وصدق ودخل في دين محمد عليه الصلاه والسلام، على طول راحت ايه؟ راحت بعت جبل. اول ما جابته راحت حبسته البيت وايه وربطته بالقيود. وده يصور لك برضه صوره يا اخوانا عشان تبقى عارف، صوره برضه للمعاناه اللي بيعانيها النهارده اي شاب من مستواه الراقي لما بيلتزم. خد بالك اول ما بيلتزم ما بيتسابش، اهاليهم بيتعبوه شويه الا من رحم الله طبعا. خد بالك ليه؟ لان الاب ممكن يكون صاحب مكانه اجتماعيه معانا، يقول لك ابني هيلتزم بقى يجيب لي مشاكل، خد بالك، وممكن يعني حتى اختي والله بتقول لي والله انا من يوم ما لبست نقاب يا اختي من طبقه راقيه، بتقول لي ابويا بيستحي يمشي معايا في الشارع، ولا انت تنصحيني؟ اه والله بيظهر نفس الكلام ده يا خالد، ولا انت انا ما اقدرش امشي معاك المنظر ده، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ فاخوانا بيعاني اي واحد في الطبقه دي بيعاني، لكن بفضل الله عز وجل بيحس بحلاوه الطاعه وطعم الإيمان لما يثبت على دين الله عز وجل. ودايما بنقول له افتكر كل لما تتعرض لأي حاجة تفكر قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. المهم إن أمه حبسته زي ما قلناه في بيته فترة كبيرة من الزمن. سيدنا مصعب طبعا نفسه يخرج بأي طريقة عشان إيه يظهر بالإسلام ويشارك النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الدعوة. وبعدين أمه في الفترة دي حاولت إن هي تغريب المال. لا يستعمله إيه؟ يا مصعب طب اللي أنت عايز؟ عايز فلوس خد اللي أنت عايز. طب عايز أكتر خد برضه. عايز أموالي كلها خدها بس بشرط ترجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا سيدنا مصعب لا يمكن يوافق ليه يا إخوانا؟ لأنه طالب جنة. وطالب الجنة لا يمكن يستبدل أي شيء بدل الجنة. لا يمكن. ده طالب الجنة يعلم إن أدنى واحد في الجنة حديث رواه مسلم كلامه بإيه؟ بنذكر بالحديث ده. أدنى واحد في الجنة دي كم ملك يا إخوانا؟ فاكرين؟ 50 ملك مالك من ملوك الدنيا. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول أترضى أن أعطيك مثل ملك مالك من ملوك الدنيا يقول إيه؟ رضيت يا رب. فأردنا بيقول إيه كذلك ومثله 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 في الخمسة قال إيه؟ رضيت يا رب. فقال جل وعلا لكذلك وعشرة أمثال. 5 × 10 50 والأهم من كل لك مستهد نفسك ولذت عينك وأنت فيها خالص. وآخر واحد يخش الجنة هياخد أزياء خالنا يقول الله جل وعلا حديث أيضا صحيح مسلم يقول له أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها كل الدنيا دي في واحد وأدها كمان. فقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. فسيبنا مصعب طالب جنة يا خالي أول ما دقف أعمل إيمان خلاص مش عايز الجنة بقى لا دنيا بقى ولا جهة ولا صوت يشوف ولا يتخلى عن المنصب الاجتماعي وعن الأموال بتاعت والدته وكل ده من أجل إيه؟ إن هو يكون موحد لله عز وجل. المهم يأتي الفرج بفضل الله عز وجل. في لحظة من اللحظات يسر الله عز وجل أسباب النجاة والفرج لمصعب بن عمير ففك قيوده وخرج ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. تيجي بعدها على طول بفضل الله لما اشتد إزاء المشركين على المسلمين حبيبك صلى الله عليه وسلم أذن للمسلمين بالهجرة الأولى إلى الحبشة. كان مين من معهم؟ كان سيدنا مصعب بن عمير. هاجر من الحبشة ونزلوا على النجاشي رضي الله عنه وأرضاه وقعد عنده فترة من الزمن وبعد كده رجعوا تاني. لما رجعوا تاني كان سبب رجوعهم إن بعض الناس ظن إن مشركي قريش أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان ليه سبب أورده الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في حضن الكعبة سورة النجم وكان خلفه إيه؟ المسلمين. فالمسلمين بيصلوا وراء النبي عليه السلام فالنبي عليه السلام وصل إلى آخر سورة النجم. فبهذا الحديث أنتم مؤمنون فبهذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله إيه؟ واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون وسجد المشركون خلف المسلمين. فكذلك فأول ما سجد المشركون بعض الصحابة ظنوا أن المشركين قد أسلموا لله جل وعلا فدعت المين للمسلمين في الحبش قالوا ده خلاص مشرك قريش إيه أسلموا لله جل وعلا والأمر ده إيه أمان تعالوا الكعبة. فرجعوا أول ما دخلوا بمجرد ما وصل عند أطراف مكة وسلموا الخبر أبدا ده ما أسلموش ولا حاجة ده هم بس سجدوا خلف النبي عليه السلام عفوا كده لما سمعوا هذه الآيات. لكن في النهاية هم لم يسلموا بل هم مدبرلقوا إيه أشد أنواع العذاب. بعضهم دخل وبعضهم رجع تاني على الحبش على طول. كان من بين من رجع الى الحبش مين؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. لكن ما استمرش معاهم. انت عارفين ان لما في الهجره الثانيه الحبش قعد لحد امتى؟ لحد فتح خيبر. فاكرين قصه سيدنا جعفر؟ احنا كنا مش داخلين ولا ايه؟ احنا هنعمل دراسه في اخر الموضوع ده والله. الله جواز قيمه جدا ان شاء الله. ونرد عليه بكل حاجه يعني كل اللي انت عايزه. اللي انت عايزه ان تشتري نفسك ان شاء الله يعني اطلب اللي انت عايزه ان شاء الله في الجنه ان شاء الله. احنا اخوه ده خسر. فالمهم فسيدنا مصعب بن عمير بقى ما قدرش يستنى بقى الفتره دي كلها. ليه؟ مش قادر يفرق حبيبه يا اخوان عليه السلام حد يشوف النبي عليه السلام ويفرقهم. فرجع بس لما رجع وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وفضل جالس مع النبي عليه السلام يشاهد معه المشاهد رضي الله عنه وارضاه. الدروس اللي هتقولها من القطعه دي يا اخوان ايه؟ اول حاجه مين فينا يقدر فعلا يتخلى عن دنيته عن منصبه عن جاهه عن مركزه الاجتماعي من اجل هو يصبح موحدا لله عز وجل؟ زي ما قلنا يا اخوانا في كتير مننا ممكن يكون شغال شغل حرام بصدر صحه حرام. ممكن يكون انسان يعني بيعمل اي حاجه حرام. ممكن يكون انسان وقع في شبه معينه ممكن لكن هو حاسس من جواه ان انا لو سبت الحياه دي ما اقدرش اعوضها منين؟ ده الواحد ما بيصدق يلاقي شغل مع انه من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. والله أصل القصة جميلة جدا. كان شاب أزهري الكلام ده كان زمان خالص بقى يعني من فترة كبيرة جدا في أواخر مثلا من الأربعينات أو الخمسينات. شاب أزهري كان جاي من الصعيد يدرس في الأزهر فرايح يدرس في الأزهر. فالمهم طبعا كان بيقول كل شهر إيه المرتب بتاعه من الأسرة بتاعته عشان إيه يدرس ويذاكر وياكل ويشرب وكده. فجيت مرة مرات المرتب أخر عليه وهو بيدرس وكان من أنجب تلاميذه. فقعد ثلاث ايام ما كانش يعمل ايه. راح داخل في بعض الشوارع المنطقه الباطنيه واول ما وصل هناك خد بالك فلقى باب بيت مفتوح فجعان جدا ثلاث ايام ما كانش. فدخل اول ما دخل راح لقى الحله حله محشي خد بالك. ففتح الحله وراح واكل الصباع ولسه هيكمله فتذكر ان هذا حرام وانه لو اكل حراما لاطفئت نوره لو في أمور العلم في قلبي ولم ينتفع بعلمي ولا نفع. فترك الصباع وخلاه وحيه قافل حل ومشي وراح المجلس بتاع شيخه وقعد. ولما عايزين لقى واحده ست جايه كده لابسه نقابها ودخلت سلمت على الشيخ وقالت له بعد اذنك محتاج اصل الطلب. انا اتفضلت. قالت لي انا زوجي مات وصارت لي ثروه كبيره جدا وما عنديش من الدنيا غير بنت واحده فعايزه واحد يكون انت اللي تختاره انسان تقي يعني يعرف ربنا سبحانه وتعالى وكده يجي يتجوز البنت دي ويحافظ عليها ويشغل المال ويبقى خلاص هو ابنها. فالمهم الشيخ راح ايه راح ينادي على الشاب ده ويقول لك كان انجب واحد ايه غير الشاب. انا قال له ايه رايك تحب تتجوز؟ قال انا ما اكلتش من ثلاث ايام اتجوز ده كنت انا مش لاقي اكل هاكلها منين؟ فقال لي لا ما تشغلش نفسك هي يعني امراه ثريه وعندها مال وبنتها موجوده يعني العروسه موجوده والشقه والفلوس وكل حاجه هو مالك؟ يقول فرحان قوي بص ده ربنا يبارك فيك. فالمهم قال له طب خلاص. فالمهم ايه الشيخ وافق خلاص وكل وافق وراح اخذوها في المجلس دوت وخدوها وايه وضبطوا العروس والعروسه وودوهم على البيت. فاول ما لقوا طبعا ما عرفش البيت فاول ما دخل على البيت خد بالك دخل لقى نفسه فين؟ شفت فين لقى نفسه؟ دخل لقى نفسه في نفس البيت ودخل لقى حله المحشي زمان والصباع زمان. فلقى العروسه قامت بقى غرفاله كده صحن خد بالك ست سلندر عريف بقى ده وراحت جايبه له وقالت له كله. فبص كده وبكى قالت له هنعمل بكاء ايه انت زعلان مش كان شريك يعني في الجواب دي مش عارف تجاوب يعني. قال لها ابدا انا ابكي يعني بفضل الله عز وجل ورحمه الله عز وجل التي وسعتني. ايه اللي حصل؟ قال لها والله انا كنت من ساعتين عندكم وكنت يعني فتحت الحله. قالت له انت اللي قال لها انا اللي كنت هاكل الصباع. فتركه في الحلال تركه في الحرام واكله واخد بالك في الحلال بل وتزوج صاحبه هذا الطعام. شوف يا اخوانا فمن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. فحضرنا ايضا قصه ثانيه. كان في واحد اسمه نوح بن مريم. نوح بن مريم ده كان رجل غني جدا وكان عنده بساتين وكان عنده عبد رقيق مشتريه يعني كان اسمه المبارك. اسمه ايه؟ المبارك. فالمهم في يوم من الايام حب يطمن على البساتين فقال له يا مبارك اذهب الى البساتين واطمئن عليا شوفها لي كده وتابعها. قال له حاضر. راح قعد هناك اربع شهور. جه بعد كده نوح بن مريم عايز يطمن بقى على البساتين بتاعته فراح ايه؟ راح ينام. اول ما وصل كان معاه ضيوف. فنادى عليه يا مبارك قال له ايوه قال له اتيني ببعض العنب وبعض ايه الرمان. فجاب له عنب ايه ممرق كده ورمان تعبان خالص وفعص وراح حطه قدامه. فقال له يا مبارك الا تعلم الحلو من الحمص؟ انت قاعد بقالك اربع شهور ما انتش عارف العنب الحلو من الوحش؟ قال له والله يا سيدي ما ارسلتني لاكله وانما ارسلتني لاحفظه. قال له معنى كده ان انت لحد النهارده ما دقتش من البساتين دي ولا حاجه؟ قال له والله ما دقت منها شيء. شوف النهارده ربنا عشان عطيه واحد شغال في محل اكل يقول لك طباخ السم لازم ايه؟ ربنا عافيك على الدوران. يبقى المحل مثلا فيه 50 مليف ياكل 25 ويذوق خد بالك؟ ويخرب بيت على المحل يقول لك بدقه. فالمهم سبحان الله فقال له لقد ارسلني ما ارسلتني لاكله وانما ارسلتني لاحفظه. فشك فيه فراح بعت الجيران اللي في الارض تاني قال لهم انا رايتم هذا الرجل ياكل شيئا من الارض؟ قال له ابدا والله. عمره ما كان منها حاجه؟ قال لهم ابدا. ما شاء الله ده راجل في غايه الورع بقى. فراح ناديله قال له قال له يا مبارك اريد ان استشيرك في امر عظيم. قال له ما هو؟ قال له انت عارف ان انا ما عنديش غير بنت واحده من الدنيا وانت عارف ان انا اقول ايه؟ صاحب اموال وثروات وكده ومين هي بس ما فيش حد. فايه رايك؟ لقد تقدم لابنتي فلان وفلان وفلان من عيله القبر خد بالك اجوزها لمين؟ فقال له يا سيدي ان اليهود كانوا يزوجون لايه؟ للمال والنصارى يزوجون للجمال والعرب يزوجون للحسب والنسب والنبي واصحابه صلى الله عليه وسلم يزوجون للخلق والدين، ففي أي الفرق أنت فزوج ابنتك. قال أنا من فريق النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لأزوجن ابنتي على الخلق والدين، وما رأيت رجلا زينا وعلى خلق مثلك يا مبارك، فقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. إيه رأيك؟ فجوزها، جوزها سبحانيا عبد رقيق، ربنا ياسر ويعتق ويجوز بنت مين؟ صاحب البسكين بكلها، عفى عن الرمانة فسخى الله له إيه؟ كل الرمان وصاحبة الرمان، أتبالك؟ فتزوجها، فلما تزوجها أنجب منها ابنا مباركا ملأ الدنيا علما وفقها وبركة. من هو؟ شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك، أدخ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. المهم نشوف إحنا نقول إيه؟ مين بقى يقدر يضحي بقى كل ده ويترك؟ قال صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا أعوذ بالله أعوذ الله إيه؟ خير منه. تاني حاجة، شوف قد إيه الدين غير عن سيدنا مصعب. أول ما عرف إن أمه ممكن تتسلط عليه أو تبعت حد يكتب الدين على طول هجر على فين؟ على الحبش، مع إن هجرته للحبشة تعرض إيه يا إخوانا؟ للجوع والعطش ولا لا؟ كان من رايح بلد غريبة ما أعرفش إذا كانوا هيبلفوهم ولا لا؟ مش مشكلة، كل ده إيه؟ لزوء المؤمن إيه؟ إن هو يبقى موحدا لله عز وجل. تاني حاجة أو تالت حاجة، النهاردة أنت نفسك اللي قلبه متعلق يا إخوانا بمطع حرام، اللي قلبه عياذا بالله متعلق بواحدة، أو اللي واحدة قلبها متعلق بواحد، أو اللي زي ما قلنا لحد النهاردة قلبه متعلق بالدخان مش قادر يبطل، اللي قلبه متعلق بالتلفزيون بغش الباب ده، النهاردة شوف سيدنا مصعب يترك كل دنيته عشان إيه؟ أخرته، وراح الحبش وطلب أموال الأم وهي قالت له، قالت له لو خرجت فديت يبقى أنت محروم من كل أموال، مش مشكلة خالص. المهم هو إيه؟ زي ما قلنا ثالثا، المهم يا إخوانا رجع سيدنا مصعب من الحبشة زي ما قلنا، فكان في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده كان حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن أرض خصبة لنشر الدعوة. ليه؟ أرض مكة أرض صلبة مش عايزة تقبل بذرة التوحيد، وحبيبك صلى الله عليه وسلم عايز يجري بذرة التوحيد في أي مكان. يعمل إيه؟ بقى يخرج لمواسم الحج وإيه؟ ويستنى الناس ويدعو إلى الله. في يوم من الأيام خبرك دعا ستة من الذين سنوا بعد ذلك إيه؟ بالأنصار، ستة من الشباب، ودعاهم وسمعهم القرآن، فسمعوا القرآن من فم من أنزل عليه القرآن بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله عز وجل استجاب وأسلم ومشي، وراحوا بقى إيه يبلغوا قومهم بإيه؟ بالإسلام. رجعوا السنة اللي بعدها الستة دول تغير بينهم واحد بس، وجم خمسة معاهم سبعة بكام؟ 12، وبيعوا النبي عليه السلام بيعة العقبة الأولى. بعد بيعة العقبة الأولى مباشرة يبدأ دور بطنة سيدنا مصعب بن عمير. أنا رسول الله ألا ترسل معنا رجلا يعلمنا الدين ويفقهنا؟ قال بس خلاص نبعت معهم مين؟ مصعب بن عمير. راح سيدنا مصعب بن عمير نزل معهم ايه؟ المدينه، اول سفير يدعو الى الله. تعرف دايما البدايه تبقى صعبه، يعني ممكن مثلا تروح اي مسجد وتمهد وتعلم الناس التوحيد والاداب والاخلاق والى اللي بيجي بعديك بيستريح لانه خلاص انت نهيت له الارض. فاول واحد راح مين؟ مصعب، هو بقى اللي راح يمهد الارض ليه اللي بعده؟ فضل الله عز وجل. فكان زي ما قلت لك كان بفضل الله عز وجل كان سببا في غرس بذرة التوحيد في المدينة النورة، وكان أول إيه؟ سفير الإسلام في المدينة النورة. أول ما راح هناك نزل ضيف على مين؟ على أسعد ابن زرارة. أسعد ابن زرارة يقرب لسعد بن معاذ يا إخوانا ابن خالته. سعد بن معاذ سيد قومه، وأسيد بن حضير سيد في قومه، فعملوا إيه؟ قاعدين مع بعض قاعدة كده ومعاهم كتير من المشركين، فسمعوا عن قدوم مصعب بن عمير. عايز تركز الحتة دي أوي، سمعوا عن قدوم مين؟ مصعب بن عمير، وانه قاعد مع مين؟ مع اسعد بن زرارة. فسعد بن معاذ طبعا سيد واسعد بن معاذ سيد، لكن سعد بن معاذ كان اشهر من سيد. فقال له سيد اذهب الى هذا الرجل وقل له يرحل بعيدا عن بلادنا. فقال له خلاص، قرب الحرب بتاعته وشوف بقى ركز بقى، شوف الدعوه الرحمه تعمل الله يا سبحان الله. اول ما راح سيد بن معاذ راح ايه متضايق جدا، اول ما راح مركز الحرب في الارض ومكلم مصعب بن معاذ بلهجه شديده جدا، قال ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك، والا فاعتزل نفسك مقتولا. شوف الكلام ده عامل ازاي. طب ليه عليك السلام بتدعو الى الله وانا عملت لك حاجه؟ مش عايز تسمع عايز سلام، انما تيجي تهديني ليه كده؟ خد بالك. لكن لا، مصعب بن عمير الذي تعلم الادب بين يدي من ادبه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم بكل هدوء يا اخوان، ولا هدوء لنفسه ولا زعل واخد بالك ولا اي حاجه ابدا، مع ان مصعب بن عمير قوي جدا يعني كان ممكن يقوم ويعمل اي حاجه، لكن لا شغل مصر مسلم ما رضبش نفسه. ومن عائشة لما وصفت النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان لا يغضب النبي لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل. سيدنا مصعب قال لي ألا تجلس فتسمع فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تكره. إيه رأيك؟ طب اقعد تسمع شو بيقولوا ليه؟ لو كان الكلام بتاعها غلط خلص احنا نمشي ومش لازم نقول أي حاجة معرفة. ولو كان الكلام ده صح فما تحملش نفسك من خير ده. احنا عندي نفس الكلام بيقوله وقام لأي حد النار بيقول تعال اسمع شو بيقولوا ليه في المسجد. احنا بنقول حاجة غلط. احنا ما بنعلم الناس إلا سنة النبي عليه الصلاة وسيرته وسيرة الصحابة. بنعلم الناس الأخلاق والآداب بس أكثر من كده. لا عايزين أي حاجة تانية ولا لينا أي مقرب تاني بفضل الله عز وجل. فأول ما سمع كده سيد المحضير قال لقد أنصف يعني عملت اللي عليك وزيادة. أنت كده عداك الأيه يعمل إيه سيد المحضير؟ أحمل الرياض الحربة كده بعيدها الروح كده وروح أهز. أول ما عاد مصعب المعين يعمل إيه؟ هل يكلمه في المسائل الخلافية؟ خد بالك؟ لا صح. هل يكلمه في السنن المستحبة ولا المكروه ولا لا يعفن ولا المؤكدة ولا لا؟ قرأ عليه القرآن أول حاجة. فأول ما سمع القرآن ينساب من بين الخنايا مصعب بن عمير تهلل وجهه حتى قال أسعد بن زرية كما في الرواية والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. فهل زي ما تلقى بتلقى سنة الإحسان ربنا بيجعله رجل مسلم على طول. فأول ما هو أرى أيتين ثلاثة كده على طول إيه سيدنا سيد بن حضير تهلل وجهه فقال من الذي يصنعه أو ماذا أصنع إذا كنت أريد أن أدخل في هذا الدين على طول في ساعتها. طب انت لسه يعني ايتين بس لا خلاص من قلب طالما موصول بالله عز وجل خلاص ايتين يأثر فيه. مع ان النهارده ممكن تكلم مسلم عن الصلاه ما بيصليش ممكن تكلمه خمس سنين وما يصليش برضه. شوف سيد المحبيب مع انه كان راجل عايش في الجاهليه بقى له خمس دقايق لسه اهو جاي اهو لسه طازه. اول ما سمع ايتين ثلاثه مصعب على طول تهلل وجهه وقال ماذا يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين. فقال له مصعب بن عمير اذهب واغتسل وانطق الشهادتين وكده ودل عليه كيف يدخل الاسلام. دخل سيد المحبيب ورجع لمين؟ لمصعب بن عمير. قال له ايه بقى؟ شوف بقى الواحد لما يكون بقى حالته الايمان عايز الدنيا كلها تذوق. من ذاق عرف ومن عرف اغترف. واللي يغترف عايز كل الناس يدوه زيه ويغترفوا زيه. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان. اول حاجه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. فالمهم ايه؟ قال له مصعب بن عمير قال له ان من وراء رجلا لو اسلم لاسلمت قبيلته كلها. قال له ما عليك الا ان ترسله لي. طب سيد بن حضير يقول ازاي؟ هيروح يقول له انا اسلمت وتعالى انت كمان عشان تدور عليك؟ ما ينفعش يروح يقول كده. انما راح عمل ايه؟ طبعا زي ما قلت لك اسعد بن زراره ابن خالد مين؟ سعد بن معاذ. فراح سيد بن حضير داخل على مين؟ على سعد بن معاذ. اول ما دخل هناك فسعد بن معاذ اول ما شافه قال لهم والله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به. زي ما قلت لك برضه سنه الاسلام مال عليه. خد بالك؟ فأول ما شافه دخل أسيد بن حضير فسعد بن معاذ قال له يا أسيد ما أراك أغنيت عنا شيئا أنا شايف إن أنت ما عملتش حاجة خالص. فقال له أما علمت يا سعد ما الذي حدث لابن خالتك أسعد؟ قال له لا. قال له إن بني حارثة قبيلة بني حارثة علموا أنه ابن خالتك فأرادوا أن يخسروك فيه فأرادوا أن يقتلوه. يعني هم متغاضين منك وعايزين إيه؟ يكيدوك. قالوا نقتل مين؟ ابن خالته. قال له أو قد فعلوها؟ قال له فعلوها. فجيبني سعد بن معاذ معلش يا ريتش في السفارة اللي خليك السفارة بس انت
اقدر
اقرأ الاجب
وما
يتعني بس في البيت مدافع من جاز تاني
بس الحركة
هي اللي تشفت فقال له ايه؟ قال له ده راح يقتلوه. انت خلاص راح واخد سعد بن معاذ ايه؟ الحربة وراح دال على مين؟ على مصعب بن عمير. راح هناك لقى الوضع هادي جدا ما فيش لا مشاكل ولا خناقات ولا بني حارثة ولا اي حد. يعمل ايه؟ قال نفس الكلام اللي قاله مين اسيد. ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا؟ اعتزمنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا تعتبر نفسك إيه؟ مقتولا. بنفس الهدوء برضه أخوان نفس الأخلاقات الجميلة زي ما قلت المؤمن لا يخاف بسهولة. فقال له تجلس فتسمع فإن رضيت أمرنا قبلت وإلا كففنا عنك إيه؟ ما تكره. نفس الحكاية رجل عاقل. فقال له لقد أنصفت شد الحربة وأما إيه؟ وأما قعد معاه يسمع القرآن. مصعب بن عمير قرا القران برضه على مين؟ على سعد بن معاذ. فاسلم سعد بن معاذ ايضا في التوى اللحظه. لما أسلم سعد بن معاذ كلكم طبعا عارفين القصة مرة قبل كده، جينا على طول على قبيلة مين؟ بني عبد الأشهل، وراح منازع عليهم في نفس الليلة. طب ما كان يبات مثلا ده لسه راجع راح مشوار ولسه راجع تعبان، يبات الصبح يعني صباح لا واحدة نقول لا، طالما ده حالة الإيمان عايز الدنيا كلها تدور. فأول ما دخل فقال إيه؟ يا بني عبد الأشهل، فنادوا ماذا على إيه؟ على قبيلته، يا بني عبد الأشهل، قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا وإيماننا نقيبة، ده أنت يعني أنت اللي فيه. فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فوالله ما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. كل ذات مدى حصلت من مصعب وبعدين سعد بن معاذ وسيد بن حضير الدل على الخير كفاعل كما قال صلى الله عليه وسلم، الدل على الخير ايه؟ كفاعل. ما مين اللي دلوا على سعد؟ ما أسيد ايضا، ومين اللي معادوا معاه؟ اسعد بن زرارة. كل دولة ها كل ذات ميزان حسناتهم رضي الله عنهم وارضاهم. الكلام ده كله ناخد منه درس جميل قوي، يخلينا الرفق والرحمه دايما بنعيد ونكرر ولا نمل ابدا من هذا الكلام، ان احنا عايزين نرفع شعار البسمه والرحمه في الدعوه الى الله. مش عايزين غلظه يا اخواننا، مش عايزين ناس تقول ان احنا مكشرين في وشهم. كتير من الناس يقول لك ايه، انا اسف يعني، يقول لك والله ده انا ماشي في الشارع والاقي السني ما يسلمش على السنه من بدري، ولا انا ماشي بقى مش عايز سلم. لا يا اخي، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. ومن علامات الساعة الصغرى كما قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، إن الإنسان ما يسلمش على إيه؟ المعرفة اللي عارفه بس. لا يا أخي، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. طول ما أنت ماشي كده أفشي السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس اليوم إيه؟ فادخلوا الجنة بسلام. خدت بالك؟ يبقى من أسباب دخول الجنة إفشاء السلام. فمش تسلم تقول لي طب إيش عرفني ده؟ مسلم ولا مش مسلم؟ سلم طالما مش عارف إن مسلم ولا مش مسلم، سلم بنية الدعوة وبنية إيه؟ إفشاء السلام. ولك الأجر بفضل عز وجل. حتى لو كان مش مسلم، حتى لو كان يهودي، عزك الله، وأنت بتسلم ما تعرفش إن هو يهودي، وبتسلم عليه ربما هو يظن إن أنت عارف إن هو يهودي، فبتسلم عليه من أجل الدعوة. واخد بالك؟ فيلين قلبه بفضل الله عز وجل. ومر بنا قصة اليهود مع إبراهيم بن أدهم رضي الله عن إبراهيم وأرضاه. إذا يا إخوانا محتاجين نرحمه. النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. وشوف سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة كلها كيف تكون الرحمة. يعني أنت لما تشوف إنسان عاصي أو حتى إنسان كافر، خد بالك، فأنت لازم تتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون إيه خبيرا. يا إخواننا مشكورين ما شأنا في طاعة الله عز وجل. أغلب الناس اللي موجودين النهاردة لم يشأوا في طاعة الله، قل أن تجد واحدا نشأ في طاعة الله. كلنا أو أكثر الناس، مش بقول كلنا يعني، أكثر الناس إلا رحم الله نشأوا على المعصية زمانا طويلا إلى أن تباركتنا رحمة الله عز وجل. إذا أول ما تشوف إنسان عاصي ما تحتقرش بقى وتبص له من درج عالي وكأنك أنت بقى اللي ربنا أعطاك سكر بدخول الجنة وكأن الله أوجب عن هذا الرجل نار جهنم عياذا بالله. لا يا إخوان، لازم نحن نكون رحماء بالناس. زي ما بقول لك، الطبيب يعني عمره ما بيعالج أول علاج ليه بيكون المشرط، لا ده آخر حالة المشرط، آخر حاجة. أول حاجة يعني برشام كده بسيطة تاخدها، مرهم، قطرة، أي حاجة زي الدواء. انما في الاخر خالص العمليه الجراحيه، وانت طبيب القلوب وامراض القلوب يا اخوانا انتشرت النهارده بين الناس، فانت محتاج تعالج قلوب الناس. ولن تعالج قلوب الناس الا اذا كنت انت اصلا انت يسع كل الناس ويسع اذاهم. وحبيبك صلى الله عليه وسلم صلى عليه يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم، اهو صبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. محتاجين نتحمل. افرض انت ابتدى انسان فاغرض عليك بالقول، تعمل ايه؟ ترد علينا يعني ببساطه كده شديده، يعني احس كده ان المساله دي يعني في سبيل الله عز وجل، وان كل ده محسوب في ميزان حسناتي، وامسح على صدري واقول يا اخي جزاك الله خيرا، لا تنساني من دعائك. خلاص مش وسيله ده بموالد، ربما انت ما تكونش مقنع. احيانا الانسان يجي يخش الواحد لا يعلم من اين تؤكل الكتف، خد بالك، فيجي يدعو واحد فيخش ايه بالدعوه غلط فكان لا يستجيب. فانت تظن ايه ان هو خلاص ما فيش خير؟ لا هو في خير، بس انت معرفش تدخل، معرفش تخش ايه. اترك الباب مفتوح، قول يا اخي ربنا يبارك فيك وانا سامحني على ازعاجك، ويعني ما تنسانيش من دعائك، وانا والله ما دعوتك الا لان رايتك خير على وجهك، وسيبه وشك. يجي واحد ثاني لما يدعوه يلاقي الباب ايه؟ مفتوح. انما لو انت اغلصت عليه بالقول على طول الباب اتقفل. يجي واحد ثاني مش عايز حد منكم يكلمني. صح الله يا اخوانا، وده بيحصل. عشان كده بيقول لك سبحان الله، شوف قول الله عز وجل كذلك كنتم اليه من قبل. والهدايه يا اخوانا منحه ربانيه، مين حمش مني ولا منك ده من ربنا. شبابي ده ربك عز وجل ماذا قال لحبيبك صلى الله عليه وسلم؟ قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم. شبابي الهدايه دي بيد الله عز وجل. ولذلك في قصه عم النبي عليه السلام وقصه صالحين، عم النبي عليه السلام اقرب الناس الى قلب النبي، ورغم ذلك مات ايه؟ كافرا. عم ابو طالب يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي فيكون هو على دين ايه؟ عبد المطلب. اخر رمق يقول والله يا ابن اخي لولا ان تعينه قريش لاخرجت بها عينك. ويموت مشركا وياتي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد نفعك عمك كثيرا فبما نفعته شفاعته؟ قال ولقد سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبدا الآبدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فزي ما قلت لك أول ما تشوف إنسان عاصي لله اوعى تحتقر، لا تشفق عليه. حتى لو اتضايقت أنت مش متضايق منه شخصيا، أنت متضايق من المعصية اللي وقع فيها. والجميل على كده قصة جميلة قوي، سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه معد مرة فلقى ناس بيضربوا واحد، فبيقول لعنة ما تضربوهم، تضربوا ليه؟ قال وجدناه يعصي ربه عز وجل. فقالوا لا تضربوه. قالوا إيه ده؟ أنت مش زعلان منه؟ ما تفتكرهوش؟ قالوا لا أنا لا أبغضه وإنما أبغض فعله فإن تركه فهو أخي. ألا تحمد الله عز وجل على أن عافاكم من تلك المعصية ويسر لكم الطاعة؟ ثم قال لهم أعلموا جميعا أن العبد لابد أن يتذكر قول الله عز وجل إذا رأى عاصيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، في رواية مسلم فيما يظهر للناس، يعني عمل ليس يتراجع الله حتى إذا ما اقترب أجل أو كان بينه وبين عليه وبين الجنة إلا قيد الشبر أو قيد الذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. والعكس وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار. شوف أدوى الزمان الطويل يعني طول عمره عايش على المعصية حتى إذا ما اقترب أجل أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري فإنما الأعمال بالخواتيم. فأنت النهاردة اوعى تقنط حد من رحمة ربنا. قلنا قبل كده في الخطبة كذلك كنت من قبل حديث النبي عشان حديث رواه أحمد بإسناد صحيح. النبي عشان بيقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيان اثنين كده عينين صاحبين معهم كان أحدهما مجتهدا في الطاعة وكان الآخر مذنبا. فكان المجتهد أول ما يشوف المذنب يقول إيه؟ أقصر. شوف لفظ لفظ جديد شوية صح الله أخرى لفظ يعني مش لفظ فيه لين يعني تعالى النهاردة ممكن تقول إيه؟ تلاقي واحد جه أصل ربنا سبحانه وتعالى فأول ما تعالى تقول إيه؟ خف وبطل. خد بالك طب خف وبطل دي دعوة؟ لا طبعا ما بيقولش أنا ما كانت أصيب دعوة. إنما لما تخش كده وتلاقي قلبه تحط له عطر تطيب تطبطب عليه تجرب في خدمك يعني المهم ان انت تحاول بقدر الامكان تاخد هذا الانسان في صدره وتحاول تهديه تديله هديه وتتالف قلب ومش من اول مره تكلمه مره في الثانيه في الثالثه وبعدين تكلمه في اللحظه دي هتستجيب فعلا. انما لما تقابله كل ما تقابله تقول له ها خلص مش فاهم ازاي؟ لا مش شايف انا مش هصدع. فده واضح ان الانسان ده اللي كان بقى ده كان انسان غليظ زي ما قلنا احنا عايزين ايه؟ نحارب الغلطه دي مش عايزينها خالص. فالمهم قال له ايه؟ اقصر. في يوم من الايام رآه على ذنب عظيم كما في الرواية الأخرى فقال له أقصر. فقال المذنب خليني يا ربي سيبني لا يشرع بي خليني يا ربي أبعثت علي رقيبا هو أنت حد بعتك علي رقيب خليني يا ربي. فالرجل قال له كلمة بقى عجيبة قال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. شك هنا من الرأي والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. قال أبو هريرة عن تلك الكلمة وراوي الحديث قال والله لقد قال هذا الرجل كلمة أوبقت دنياه وآخرته. صح فقال على الله أنت تملك رحمة ربنا سبحانه وتعالى عشان تقول والله ربنا ما يكرمك ولا يدخلك الجنة. فلما مات الرجل المذنب الرجل الطالع وجمع عند الله عز وجل وقف بين يديه قال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أن كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم قال للملائكة أدخلوه إلى النار ونظر إلى المجتهد إلى المذنب وقال أدخلوه الجنة برحمته. في رواية الإمام مسلم في رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك فقال جل وعلا من ذا الذي تألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. هتبالك ايه ما عتقف حد رحمة ربنا كتير مننا يا اخوانا ما بقولش كتير يعني بعض الناس خد بالك لما نشوف واحد مذنب يقول انت والله ما هتقعد على جنة خبرك لا هون مين يملك رزق من منهج أهل السنة والجماعة ألا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار. ليه؟ لأنه لا يعلم أحد خاتمة الإنسان إلا الله عز وجل. فده فإذا نحن نزلت برضو شو سبحان الله شوف الدعوة عنا زي والصبر قدير أنبياء عليهم الصلاة والسلام. شو سيدنا نوح دعا قوامه كم سنة أخواننا 150 سنة ومن ذلك ما تأثرش ولا زال كل ده عمال بيدعو ولم يتوقف عن الدعوة إلا بأمر من الله. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان فعله واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. خدت بالك 950 سنة كم واحد أسلم وآمن معاه؟ بعض الروايات قالوا 80 بعض الروايات قالوا 13 تخيلهم لو كانوا 80 950 سنة ولم يسلم معه إلا 80 واحد. بالله عليك النظر واحد دعاية راح مسجد قاعد يدي ثلاث دروس ملقاش حد يحضره هيلم العيد ومش يقول لك ملقاش لازم خد بالك فعلها مش هيأس من نفسه إنما لما يلاقي دعوة مثمرة ما شاء الله هينبسط خد بالك. لا سيدنا نحن يأس أنا ربنا أمرني أن أدعو خلاص أدعو استجاب أمن ما استجيب قد قال صلى الله عليه وسلم قد قال جل وعلا الحديث عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا إيه؟ إلا ما عليك إلا أن تبلغ. وهل يا أخوانا اجتمعت القلوب بالله عليكم على أي إنسان على وجه الأرض؟ ما حصلش. كانت اجتمعت على النبي عليه السلام ده النبي عليه السلام آذاهم وضربوه ورموا الترابة فوق ظهري فوق رأسي وألقوا سلى الجزور على ظهري بل ودبروا أكثر من ثلاث مؤامرات لقتل النبي عليه السلام. إذا لم تجتمع القلوب حتى على النبي إذا لا يمكن تجتمع على إنسان ثاني بعد النبي عليه السلام. ومن ذلك شوف رحمة النبي عليه السلام في الدعوة حديث الصحيحين أن أمها عائشة قالت للنبي عليه السلام هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ طبعا تعرفين اللي حصل النبي عليه السلام في يوم أحد. فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت في يوم إيه؟ العقبة ويوم الطرف. إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلاب راجل من سيد من سيد طائف اسمه ابن عبد ياليل ابن عبد كلاب فلم يستجب الأمر. طب ما استجبتش خلاص إنما سلم كانش عايز أي حاجة منك فسيبه. لا فصف له الصماطين من الصبي والنساء وأخذ يضربون النبي بالحجارة صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صار وهو مهموم قال فذهبت وأنا إيه وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعادة. قرن السعادة بمكان يبعد عن الطائف 5 كيلومتر والنبي عسلم ماشي مش دارين هو راح فين من كتر الهم اللي نزل على قلبه. فبيلي فإذا سحابة قد أضلتني اللي يمين جبريل عليه السلام فنظرت فإذا جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد بها عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت وقد أرسل معي ملك الجبال. فسلم ملك الجبال على الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد بها عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. فقال نهر الرحمة وينبوع الحمام لا فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وذا حصل خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد وهكذا كل ذلك إيه؟ بالرحمة التي وضعها الله عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. آخر مثل ابن تيمية رحمه الله كان جاي من بعض البلدان بالتحديد كان جاي من دمشق ولسه خارج من السجن ابن تيمية رحمه الله فدخل بلد تانية أقبلت من البلاد. فأول ما دخل لسه داخل يا دوب عرف هو مين الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام. فقال له طبعا الإكرام والضيف إيه سجن فراح مدخل السجن هو لسه داخل يعني لسه طالع مدخل السجن. فلما دخل السجن لقى ليه المسجونين مشغولين عن طاعة ربنا قاعدين بقى بيهزروا ويلعبوا وينكتوا ويضحكوا. فقال لهم بتعملوا إيه؟ قالوا نقضي الوقت بنقضي الوقت عشان نخلص وما نحسش بالمدة اللي إحنا إيه مسجونين. قالوا لا أنتم ما خلقتم إلا لعبادة الله عز وجل. وجلسوا تعرفين الإمام ابن تيمية رحمه الله كان صاحب حجة إيه لا يستطيع أحد أن يقوم أمام حجته. فضل بقى إيه يكلمهم ونظيرهم لحد ما ربنا أكرمه وفضل الله كل الزمزمة استقامت له في يومين. في يومين كل اللي موجودين في الزمزمة إيه تابوا على دين وبدأ يصلي هم إيه يصلي وراه. من اليوم الثالث بدأ ينظم لهم دروس علم جوه السجن. بعد الفجر درس التلاوة بعد الظهر التفسير بعد العصر أصول الفقه والمصطلح بعد المغرب مركز أخبره فين بقى كل يوم. بفضل الله عز وجل خلال شهر أو شهرين كان كل واحد فيه ما شاء الله عنده علم حاجة إيه زي الفل. جه بقى الراجل السجان اللي هو رئيس السجن طبعا في ناس خلصت المدة بتاعتهم خلاص هيخرجوا. فدخل الناس أين فلان ابن فلان؟ يقول له أيوه. يقول له إيش رأيك؟ يقول له مش خارج زي ما مش لاعب كده. يقول له إيش رأيك؟ يقول له مش خارج. يقول له حد يحب يقف في السجن؟ انه هرب هو السجن هنا جاي متعالى اتفضل بس شوف الخير ده كله خد بالك وفضلوا قاعدين تخيل كان بيفضلوا يخرجوا من السجن وفضلوا قاعدين مع الامام لحد ما اتفضل عز وجل كل اللي موجودين في الزنزانه اصبحوا علماء من خيره علماء اهل الارض خدت بالك هاجي هاجي يا اخوانا المهم شوف المهم عامله ازاي وكل ده برضه ايه بالدعوه واللين والرحمه خد بالك انما لو كان دخل عليهم بغلظه خد بالك وصلني هذا مش يعني خد بالك وحته حته رعب واخد بالك فرع العضلات والتلاميذ ده مش ينفع هم ممكن يصلوا بعد كده يا جماعه ليه خلصوا عليه لا لازم ايه يعني فعلا نتالف قلوب الناس عشان وده برضه يعني برضه خدنا درس يعني سامحونا احنا بنتطرق لمواضيع كده جانبيه كثيره بعيد عن القصه لكن يعني طبعا لها صله برضه انت نفسك لازم تكون واعي جدا في بيتك خد بالك كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايته يعني انت برضه في بيتك برضه لازم تكون رحيم في الاول ممكن زوجتك ما تكونش بتصلي ربك عز وجل لما قال وامر اهلك بالصلاه وايه واصبر لا واصبر صبر خد بالك مش النهارده بقى قلتها هتصلي مش هتصلي مش هتصلي التاني انت صلاها لا تبقى رحيم بيها خد بالك وبعدين النهارده يعني ايه لازم تكون وسط لا تكون عنيف في بيتك ولا تكون يعني يعني زي ما بيقولوا كده لا تكون عنيف ولا تكون حنفي بس حنفي لما بيقول كلمه لا يمكن تنزل الارض لكن بتنزل الارض خد بالك يعني لا تكون كده ولا تكون كده لا تكون كده ولا تكون كده لا تكون يعني وسط ان خير الرجال الفطن المتوسط ان هو فاهمها بس ايه يفوت اما لازم زي ما قلنا مثل ايه صاحب الدروس فقلنا محتاجين برضو الرحمه محتاجين مين وزي ما قلنا يعني يعني بنقول برضو في البيت عايزين جو الرحمه يبقى شائع بين ايه بين المسلمين يعني هي الاخت اللي لبست نقاب ربنا يبارك فيهم جميعا ويحفظهم لبست نقاب ورجلت ان هي تتزوج اخ ملتحي واخد بالك وملتزم هي عايز جوزك ايه عشان تعيش حياه النكد او الغلظ او الشده لا طبعا وهو نفس الحكايه جوز اخت منتخبه برضه عشان يعيش حياه ايه حياه الراحه والرحمه والمحبه والالفه والموده لازم يكون ده كله يا اخوانا متوفر في البيت الاخت يا اخوانا النهارده اللي متجوزه اخ ملتزم يا الله يعني ايه مش عشان ملتزمه يبقى خلاص لازم تكون يعني جامده في معاملتها وجامده في حياتها لا الاخت النهارده عايزه اخ والله بالبلد بسطنا يا اخوانا عايزه اخ عاطفي اخ عاطفي فعلا يعرف يتعامل معاها يعني انت عارف يعني يكون اخ رقيق القلب يعرف يتعامل المراه بطبيعتها حنينه ورقيقه وبتحتاج ان الانسان يعاملها معامله مش معامله جمود يعني ما بتعاملش مراتك ان هي راجل زيها زيك لا تحاول تعملها معامله يعني رقيقه يعني بالبلد كده والله يعني مش الكلام ده مش عارف اقول مسخ يعني يعني اخت عايزه ملتزم فيها وخاصة الوقت يا اخوانا يعني سمت كده الطيابة سمت الرحمة تكون رحيم بزوجتي ايه يعني لما زوجتك تكون تعبانة وانت تساعدها ايه يعني لما تكون كل ده ما هو ده دعوة كل ده دعوة دعوة عملية يعني انت النهاردة لو هي حتى مش عايزة تصلي وتشوف اخلاقك وتشوف معاملاتك شوف كل ده بفضل الله عز وجل هتلاقي ده كله سبب في التزامها خد بالك المهم نرجع لموضوعنا بعد ما مصعب رضي الله عنه وارضاه راح المدينة ودعاهم الى الله عز وجل واسلموا كثير من اهل المدينه بفضل الله عز وجل على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه لما جم بقى ال 72 راجعين بقى للنبي عليه السلام عشان بيعه العقبه الثانيه جه معاهم مين؟ مصعب بن عمير رجع عشان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم فاقام بمكه قليلا ثم قدم بعد ذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه كان اول واحد راح المدينه بقى ساعه الهجره مين؟ مصعب بن عمير والحديث ثابت في البخاري عن البراء انه قال اول من قدم علينا على المدينه مصعب بن عمير وابن ام مكتوم ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال تمر الايام وتيجي غزوه بدر سيدنا مصعب بن عمير دخل غزوه بدر مع امير عصران وقاتل قتالا شديدا وبعد ما انقضت الغزوه بانتصار المسلمين فضل الله عز وجل اثر المسلمين عددا كبيرا من المشركين في الوقت ده سيدنا مصعب كان له موقف عظيم جدا في الولاء والبراء موقف في غايه يعني موقف جميل جدا موقف ده درس لكل الاجيال اخوه اسمه ابو عزيز ابو عزيز بن عمير كان ماسور من ضمن ايه اسر المشركين كان اسره رجل اسمه ابو يوسف رضي الله عنه وارضاه فلما اسره جه مصعب بن عمير معدي عليه اول ما عدى عليه قال شد يدك به فان امه ذات متاع لعلها تبديه منك يقول ايه شد يدك عليه يغمز عليه ليه قال له ظن معاه فلوس كتير اللي هو مصعب بن لعلها ايه تبديه منك فقال له ابو عزيز يا اخي اهذه وصاتك لي هو ده اللي ربنا قدرك عليه بتوسع عليا من يشد عليا بدل ما يصدني فقال له مصعب بن عمير انه اخي دونك، انه اخي دونك، انت مش اخويا، انت مشرك ما تلاش اخويا، هو بقى اخويا. ليه؟ لان جمعنا به اخوه الايمان واخوه العقيده. وده اللي حصل مع سيدنا نوح عليه السلام لما ابنه مات مشركا. لما نوح عليه السلام قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سالوا لجابر بن عاصم ليه من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان المورخين. بعدها الايات قال نوح رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. ماذا قال جل وعلا؟ قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، وفي قراءه انه عمل غير صالح. خدت بالك؟ فشوف الورق وبراء، شوف سيدنا موسى قال لي شوف جهادك به اوعى تسيبه. وكان النبي عليه في اللحظات دي سبحان الله، شوف الرحمة يا اخواننا، لما كل الاصل يبدا في ايد المسلمين راح النبي عليه قال لهم ايه؟ استوصوا بالاسارى خيرا. استوصوا بالاسارى ايه؟ انا بقول كفر واحنا نستوصي بهم خيرا؟ ايوه نستوصي بهم خيرا. شوف حبيبك عليه السلام، شوف الرحمة اتفضل دي، استوصوا بالاسارى خيرا. شوف النهارده من اليهود الملاعين، ربنا ينتقم منهم يا رب. شوف بيعملوا ايه النهارده في المسلمين في فلسطين، شوف يعني ربنا ينزلهم من على الارض ويمحقهم ان شاء الله، ويرينا فيهم ايات من ايات قدرته. يعني شوف تخيل لما وصل بهم الامر انه يروح عند مدارس الاطفال ويقتلوا الاطفال. يعني تخيل النبي عليه السلام حديث رواه مسلم كان يقول للصحابه لما يطلعوا في اي غزوه او اي سريه كانوا يقولوا ايه؟ اغزوا بسم الله، اوعوا تنسوا ان انتوا طالعين تحت رايه لا اله الا الله. فلا طالعين لا مغنم ولا المغنم ولا الدنيا ولا الجاه ولا المنصب ولا المال ولا اي حاجه، احنا مش عايزين غنائم ولا اي حاجه، احنا عايزين نطلع نعمل ايه؟ نعلي كلمه لا اله الا الله، اغزوا بسم الله وعلى بركه الله وفي سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، اوعى تغدروا بحد. طب دول كفر، اوعى تغدروا بس، الغدر لا. ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امراه ولا شيخا كبيرا، تخيل، ولا تقطعوا نخلا ولا تعكروا سفر ماء ولا تفعلوا كذا ولا كذا ولا كذا. ايه الحرب دي؟ حرب كلها رحمة. عمر سمعت عن حرب كلها رحمة؟ هي دي الحرب اللي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المهم كان لما نبع سام وصى الصحابة بالإصارة، تخيل أبو عزيز اللي هو أخو مصعب بيقول ايه؟ بيقول فكان يعني الصحابة إذا جاءهم التمر والخبز أكلوا التمر ونفحوني بالخبز، فكنت أستحي منهم، لأن الخبز طبعا بيشبع أكثر من التمر، وإن كان التمر أفيد لكن الخبز بيشبع. فكان يدي الأسير الخبز عشان يشبع وهم ياكلوا التمر، ومش مشكله ان هم يشبعوا. شوف الاخلاق قد ايه يا اخوانا لوصيه النبي عليه السلام. فقال ايه؟ فكنت اذا نفحني رجل بخبز رددته الي فلا ياكله ثم يرده الي مره اخرى. شوف قد ايه يا اخوانا الصحابه كانوا بيحفظوا وصيه النبي عليه السلام، قد ايه احنا ممكن برضه نحفظ وصيه النبي عليه السلام؟ طب النبي عليه السلام ده صار كثير جدا يا اخوانا، مين فينا يحفظ وصيه النبي عليه السلام ومين فينا بينفذها؟ شوف قد ايه دي في حرب، وعلى ذلك نفذ وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. طول الايام ويجي اليوم اللي احنا بقى منتظرينه هو يوم غزوة أحد. غزوة أحد التي استشهد فيها مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. في غزوة أحد كلنا عارفين طبعا ان الرسول امر الرماة ان هم يفضلوا فين؟ على جبل. قال لهم لا تتحركوا ولا تبرحوا الجبل حتى ولو رايتموها ايه؟ تخطفنا الطير. هم لما لقوا المسلمين فعلا انتصروا في بداية الغزوة ولقوا بيلموا الغنائم قاموا نزلوا منهم معاه. مع ان يعني كل ما يعني الامام عثمان كلامه كان واضح جدا، اوعوا تنزلوا حتى لو لقيتونا ايه؟ تختفوا الطير. كانوا 50 نزلوا 40 وفضل 10. خد بالك؟ فلما نزلوا طبعا خالد بن الوليد كان انسحب بالجيش. خالد بن الوليد زي ما قلنا لم ينهزم لا في اسلام ولا في جاهليه. فانسحب بالجيش ولف ورا الجبل. ولما لقى المسلمين نزلوا على الجبل وانشغلوا بجمع الغنائم راح لف للناحيه الثانيه وجالهم منقض على المسلمين هو الجيش، فقتلوا 70 من خيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل ده في اللحظه دي مصعب بن عمير اصلا كان معاه الرايه في يوم واحد، كان هو اللي ماسك رايه المسلمين. فاول ما جم يضربوه فقطعوا دراعه اليمين، فاخذ الرايه بدراع الشمال فقطعوه، فاخذها بين عضويه فقتلوه. مين اللي عمل كده قبل ما في النبي؟ الله يبارك فيك. جعفر النبي طالب عمل نفس الحكايه لما دخل في غزوه مؤته واخذ الرايه باليمين فقطعوها، الشمال قطعوها اخذها بين عضويه فقتلوه، وهو يقول ايه؟ يا حبذا الجنه واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها علي إن لاقيتها برابها. سيدنا مصعب بن عمير شاط في رماح قوم فقتل رضي الله عنه وارضاه، وسالت دماؤه الشريفة التي احترقت شوقا لنصرة دين الله، ويمر به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيجده مقتولا، فتسيل دموع النبي صلى الله عليه وسلم على مصعب النعمي ويقرأ قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولما سالت دماء بطلنا الشريف بطلنا على ارض الشرف والجهاد رضي الله عنه وارضاه، قام النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد القتلى، والحديث رواه احمد ورجال الرجال صحيح. اول ما نرى السلام وجده بين القتلى مر عليهم النبي وقال: انا شهيد على هؤلاء، يشهد لهم النبي يوم القيامة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه اللون لم لون دم والريح ريح مسك. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وانظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه في القبر. فشوف القرآن يقدم حتى في الدفن، فكان يدفنون الاثنين والثلاثة في قبر واحد، فيقدم قارئ القرآن ثم يؤخر الذي بعده صلى الله على النبي محمد. فقال لي: خايف تلتزم النهاردة عشان وظيفتك، وقال لي: خايف تلتزم عشان هتتحرم من فلوس أبيك، وقال لي: خايف تلتزم عشان منصبك، وقال لي: خايف تلتزمي وتلبس الحجاب عشان ما تعانيش جوزك. شيخ مصعب بن عمير عمل ايه؟ شيل الراية بيده اليمين، واللي عايزين تشيلوا راية الإسلام من جديد كما حملها سلفنا الصالح يشيل الراية بإيده وتتقطع، مش مشكلة، الإيد الثانية موجودة، ويشيل بإيد الثانية وتتقطع، مش مشكلة، العضد موجود، فيحملها بعضدي ويقتل في سبيل الله، وتسيل دماؤه الشريفة في أرض الشرف والجهاد، وكل جيهون من أجل هو يلقى الله موحدا لله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف حال أنعم فتيان قريش بعد الممات كان حاله عامل ازاي رضي الله عنه وارضاه. الحديث في الصحيحين عن خباب بن الأرت أنه قال: هاجرنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عميس. يقول وقع أجرنا على الله، في منا بقى اللي مات وما خدش اي حاجه من زهره الدنيا خالص، لا تمتع ولا شاف نعيم ولا غنائم ولا فلوس ولا جاه ولا اماره ولا اي حاجه خالص، منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد وترك نمره، فكنا اذا وطينا راسه بدت رجلاه، واذا وطينا رجليه بدا راسه، ثم بعد ذلك منا من اينعت له ثمرته فهو يهذبها. فما زال المؤمن يقطف من ثمره الاخره طالما انه يمتع في تلك الحياه الدنيا. شوف قد ايه، يبقى منهم مصعب بن عمير، وكانوا يذكرون مصعب بن عمير بعد موته بكل خير، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يوما صائما فاتي بالطعام عند المغرب فلسه هياكل، فقال: لقد قتل اخي مصعب بن عمير وهو خير مني. شوف قد ايه، فكفن في برده له، ان غطي راسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. ثم قال عبد الرحمن بن عوف: وقتل أخي حمزة وهو خير مني. ثم قال: أخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. ثم جعل يبكي وترك الطعام ولم يأكل. يا ترى إحنا لما بنشوف إخواننا في فلسطين اللي بيتأكلوا بنفتكر برضه كده يا إخواننا إن دي فعلا النعيم اللي إحنا فيه دوت والراحة اللي إحنا فيها دي، نخشى أن تكون سيدات قد عجلت لنا. يا ترى يا إخواننا يلي عمالين بنجري ورا الدنيا، مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه ترك أمه ومالها وترك كل ذلك والمكانة الاجتماعية وأنعم فتى في مكة، يترك كل ذلك من أجل أن يظفر بنعمة التوحيد. مصعب كان بيجري من الدنيا في الوقت اللي إحنا بنجري فيه على الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدنيا مالية قلوب أكثر الناس النهاردة، حتى لو زعموا أنهم يريدون الآخرة، لكن أكثرنا يا إخواننا الدنيا فعلا مالية قلوبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتعرف ده لما بنيجي نتعامل مع بعض في الدرهم والدولار، تجد أسوأ معاملات النهاردة إلا عندما رحمه الله عز وجل. لذلك يا إخواننا والله لما تقرأ سيرة مصعب بن عمير وسيرة الصحابة اللي ضحوا بكل حاجة، فعلا الإنسان والله بيحتقر نفسه. ده أنا ممكن أخاصم أخويا إن أنا اجتمعت معه على كلمة التوحيد، اللي ربنا جمعنا في مسجد واحد، صلاة واحدة، قبلة واحدة، نبي واحد، دين واحد، إله واحد، وعلى الرغم من ذلك ممكن نعادي بعض. وممكن نعمل في كل الجماعة كل اللي يتعلم عياذا بالله من أجل إيه؟ من أجل دنيا. شوف هم بقى حياتهم عاملة إزاي. كان سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام جاي له صحابي فقير جدا وكان محتاج مال عشان يبني بيت، فطلب منه 300,000 درهم. مين النهاردة يتحمل إزاي يدي واحد 300,000 جنيه؟ سلف خان. فداله 300,000 درهم وخذهم وحدد معاه ميعاد للسداد. وفي يوم موعد السداد يا اخوانا جاله رجل في يومها الفجرية، ما تمشي وجهه حتى يومها الفجرية جايله بالفلوس كلها. فتعجب ابو طلحة قال ما هذا؟ قال هذا موعد اداء الدين. فبكى ابو طلحة وقال هي لك جزاء على مروءتك. شوف يا اخوانا ما فيش دنيا في يومهم خالص، مش عايزين اي حاجة بالمرة، كل اللي عايزينه ان هم يصلوا بنعمة التوحيد. وزي ما قلنا بكده صهيب الرومي لما هاجر خلف النبي عليه السلام وكان غني جدا مع انه الارض كان فقير، عشان اغتنى بعد ذلك ومن شيخه قريش يستنوه على باب مكة. ماذا تريد يا صهيب؟ اريد ان اذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم. قال جئتنا سألوك وبعد ان اغتنيت تريد ان تذهب المال؟ قال خلاص خذوا مالي في المكان الفلاني واتركوني اذهب اليه. فدلهم على المال فاخذوه. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث مسلم ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. هو ده البيع الصحيح، هو ده البيع الرابح، انك تتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى. مش تبص النهارده ان كل حياتنا يا اخوانا ازاي نكسب، ازاي نتوظف، ازاي مش هينجح، ازاي نفتح مشروع تاني برضه عشان ينجح برضه، وازاي نفتح تاني وثالث ورابع. ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب، فلا حول ولا قوه الا بالله، ويتوب الله على من تاب. فيا اخوانا الدنيا مش سهله. الاخ اللي بيشتغل من 8 الصبح لحد تاني يوم الساعه 1 بالليل يتقي ربنا في بيته. بيتك مسؤول عنك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ارجع لبيتك الساعه 2 الظهر 3 الظهر 4 بكثير واكتفي بهذا الرزق الحمد لله ورضا ربنا. بدل 300 جنيه ولا 100 جنيه 500 جنيه خير يا اخ، في غيرك مش لاقي. الصحابه رضي الله عنهم يا اخوانا قلنا قبل كده كان الواحد تعيينه اليومي في الجهاد في سبيل الله طمرايه واحده طمرايه. النهارده نسال الله العفو والعافيه يبقى الراجل من دول صايم صايم ورايح يعني مراته محضره له 50 صنف في البيت وهو بس لا تبقى صايم المغرب وواجه خد بالك تقول له مين جالك الصنف؟ تقول له طب بس اجرح صيامك كده عمل ايه؟ عمل ايه؟ اجرح صيامه ب 50 طمرايه تعمل ايه جراحيه مش خد بالك؟ يقعد يفضل طول ما ماشي السكه من اول بيته لحد الناس يفضل عمال يرمى على المدلقين وعمال شغال ما شاء الله وعمال ياكل لحد ما يخلص طمه كله وده لسه هيرجع بقى ياكل هو كده ما كانش خد بالك؟ صحابي كان ياكل طمرايه وكان مع ذلك اخواننا سبحان الله لما كنت تتامل في قصتهم كانوا ارضى الناس عن الله خير والله يا اخواننا النهارده قل ان تجد راضيا عن الله. عارفين في معرض الكتاب الاستاذ ده معدي رايح يعني اشوف المكتبه ده بتاع اشوف كتب اشتريها بتاع كل ما عدى على صاحب المكتبه السلام عليكم وعليكم السلام اخباركم ايه يعني انا بطمن عليه مش بنقع كله يقول لك يا ده الحالة نايمة السنة دي ما فيش بيع والسوق نايم اللي بعده السوق نايم والحالة جمل واللي بعده هنا فأنا ما وجدتش شاكرا منها تخيل لدرجة إن واحد كان معايا فهو معدي فإحنا يعني افترقنا كده فهو راح يجيب حاجات فعدى على صاحب مكتب صاحب مكتب أنا أعرفه أخ فاضل فعدى عليه قال له إيه الأحوال؟ قال له الحمد لله. قال له يا تخيل أول واحد النهاردة من أول يوم لآخره أشوفه بيحمد ربنا تخيل وقليل من عباد الشكور مع انه ممكن يكون بايع في اليوم ده مثلا ب 4-5 تلاف جنيه لكن هو مش شايف النعمه ليه؟ وجعلنا فقره بينه عين من اصبح وليه والدنيا همه حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت الليه الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له. قد ايه يا اخوانا الناس دي كانوا راضيين عن ربنا؟ لا كان عندهم مكيفات ولا مراوح ولا بوتجازات ولا ثلاجات ولا بيت فريزر ولا اي حاجه ولا مكت ولا سجاد ولا سراير ولا اوض نوم. كان يعني جهاز العروسين في عهد الصحابه شمله وابريق وصحفه ويعني حاجات بسيطه حته ابريق وصحفه كده واخد بالك حاجه يطبخ فيها ويحط فيها الاكل وحصيره ولو كان في مخده يبقى يعني خلاص يعني ايه الدنيا دخلت قلب خد بالك هشوف حاجه بسيطه جدا خد بالك. وعلى الرغم من ذلك عمرك سمعت عن صحابي كان مش راضي عن ربنا؟ لو انتم تسمع كان راضي عن ربنا يا اخوانا زي حسن رضي الله عنه وارضاه لما لقى واحد بيقول له بيقول يا رب ارضى عني يا رب فقال له لو رضيت انت عن الله لرضي الله عنك. قال كيف ارضى عن الله؟ قال اذا سررت بالنعمه سرورك بالنعمه فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك. احنا مش مفروض مننا يا اخوان ان احنا نعمل زي مصعب بن عمير، مش مفروض مننا ان احنا النهارده لو انا عايش في المهندسين او الزمالك ان انا اسيب الفيلا او القصر اللي انا فيه واسيب العربيات والجهل والصيت واروح اتدرش، لا ده مش مطلوب مننا. مطلوب منك ان انت تعيش حياتك برضه بس بشرطين: تشكر نعمة الله عز وجل، تشكر الله على نعمه، وتخرج حق الله في هذا المال، وفي نفس الوقت تملأ هذا المكان شكرا لله عز وجل. فعارفين يا اخوانا بيقولوا ايه؟ بيقولوا الغني لو عاش في قصر يملأه شكرا لله خير من فقير يعيش في كهف يملأه كفرا بالله. فعلا لما تقف في القصر وكل ما تيجي تاكل يومك يا سلام الحمد لله رب العالمين، كل دي نعم ربنا بيسوقها لي، والله يا رب انا ما استحق اي نعمه لكن بفضلك ورحمتك دي يا رب. تيجي تاكل ولادك تقوم شايفين ولادي ده مين اللي ساقين الارزاق دي؟ الله، ده مش انا، ده مش سهلانه مني ولا شطاره، ده مش عشان انا بملك الملايين دي، الملايين دي والله كلها من فضل ربنا كرم شبيه. وتقعد تكلم ولادك وتعلمهم قبل ما تاكل يا حبيبي مين اللي رزقنا بالنعمه دي؟ الله. طب تحمد الله، وقبل ما تاكل تسمي بسم الله، بعد ما تاكل تحمد الله عز وجل واوعى تنسى تشكر ربنا حبيبي. كل الارزاق دي حبيبي من عند ربنا سبحانه وتعالى، وتربط قلب ولدك بالله سبحانه وتعالى، يطلع الولد يعرف الفضل لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. كده تنشئ ولدك ايه؟ تنشئه طيبه. انما ما تقولش لابنك ما تاثرش هم حبيبي ابوك الحمد لله بشيان اي طبعا انتوا بقى تحرمين مش دفنين خبالك ابوك بشيان الحمد لله وجيبه مليان ومن نش من جنين ومليون وانت عايز خبالك في ناس كده تخش الى بقه فلوس. اذكر مره كان شاب كان عنده عربيه شبح، عازل الله ياكل من الشبح، هو طول امين كان مديه رزقه في شبح الحال خبالك. فماشي من العربيه وعمال بقى يتفسح يمين وشمال مع اصحابه، فمره من مرات راح خبط ايه راجل غلبان لكن تاكسي 131، فخبط الشنطه من ورا، فالشنطه دي اتطبقت. فالراجل بقى ايه اللي بتاع تاكسي بص في المرايه كده لقى العربيه بقى ايه شبح، قال لك حلو قوي يعني انزل اديها صفين ورجلي ما تجيش خالص خبالك. راح نزل بقى بصرخ حرام عليك ده مال يتامى. فالراجل ايه اتلخبط قال لي طب نحن ما زعلش فيه عشان انا بتخض يعني انا هتصل ببابي وهيخلص الموضوع يعني هتصل ببابي وايه هنعمل ايه شو ما بيقولوا كده. فالمهم راح اتصل بقى النوع دي بقى ده طبعا جاي العربيه الشبح برضه. فاول ما جه شاف المنظر قال لي ايه ده؟ قال لي ابدا خبطت. فالراجل بص بالملايه برضه بقى الثاني راح طلع برضه ايه كرر المسح ده مال يتامى مش عارف ايه. فالراجل بقى نفس كده راح مطلع حاطط ايده في البدله احنا طلع 20 جنيه قال له بص يحصل لك الشنطه مش عايز اقول كلمه عارف سلام هل مش 20 جنيه نجيب عربيه ثانيه. فالمهم وراح باصص لي كده قال لي امن انت بقى من هنا ورايح هعيشك عيشه الكلاب وركبك 131. كان واحد يتمنى العيشه دي النهارده خد بالك انت لا العصر عافيه. فهم لغتهم افهم هو كده ذهن طالما قلبه مش موصول بالله يبقى عمليه الفلوس ولا حاجه ايه عن الفلوس دي ولا حاجه ولا كل حاجه اجيب لبن العصفور ايه بفلوس اي حاجه بفلوس خد بالك. لكن لا المؤمن مش كده، المؤمن يعلم ان كل ما هو فيه انما هو محض فضل الله عز وجل. كان واحد مره يا اخوانا بيشتكي من الفقر، واحد راجل كان خاتم القران كله، فجاء واحد بيقول له ايه انت بتشتكي من الفقر ليه على طول؟ قال له مش لاقي لا في شغل ولا في اي حاجه ولا في فلوس. قال له طب تعالى تيجي نتفق مع بعض على صفقه وهخليك من اغنى الناس. قال له ماشي. قال له هناخد من صدرك سوره البقره ونديك 20,000 جنيه. قال له لا. قال له طب ناخد ال عمران ونديك 15,000 جنيه. قال له برضه لا. قال له طب ناخد من صدرك بس سوره الواقعه حتى ونديك 5,000. قال له لا ما اقدرش. قال له يعني في صدرك كل الالوف دي كلها وبتشكو الفقر. خدت بالك؟ يبقى اذا يا اخواننا شوف سبحان الله من اوتي القران فقد اوتي الخير كله. شوف قد ايه؟ اعظم حاجه لانك انت في الجنه اسانسيرك في الجنه ايه؟ قران. كما عند الترمذي في سنن صحيح يقال لقارئ القران يوم القيامه اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياه الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها. عشان كده يا اخواننا النهارده نفسنا كل يوم خميس كده بقى الشاب ده بيقول انا من الخميس اللي فات الخميس ده ختمت القران. نفسنا اختي تقول برضه نفس الحكايه من الخميس ده للخميس ده ختمت القران، من الخميس ده اللي بعده حفظت 50 حديث من حديث النبي عليه الصلاه والسلام. قدرت ان انا ادعو واحد او قدرت الاخت تدعو واحده إلى الله عز وجل ويأتوا به أو يأتوا بها إيه؟ إلى المسجد. شديد محتاجين نجتهد مع ربنا سبحانه وتعالى أديه. شوف مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه كان سبب في كل الخير اللي حصل ده. إحنا برضه محتاجين إن ربنا يجعلنا مفتاحا لكل خير عشان فعلا ربنا يكرمنا ويجمعنا بهؤلاء الصحب الكرام الذين قال عنهم جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف أديه أخواننا أخيرا عشان ما تقولش عليكم. شوف أديه مصعب هانت عليه كل الدنيا دي. إيه يعني الدنيا؟ فلوس راحت، أم عمالة تقرب عليه، اللي أنت عايزه، كل اللي أنت عايزه، كل الفلوس بتاعت تحت أمرك، بس أنت إيه؟ تكفر بالله؟ لكن لا، طالما هو ثالث جنة لا يمكن يضحي بالجنة أبدا يا إخواننا. برضه نفس الحكاية، إحنا كلنا إخواننا طلاب جنة ولنا فلوس، فرض إن إحنا طلاب جنة وقبل ما ندخل الجنة بنطلب رضوان رب الجنة سبحانه وتعالى، فمحتاجين إن إحنا دايما نذكر بعض لله، محتاجين إن إحنا ناخد بإيدين بعض في زمن الفتن، أديكم شايفين الفتن من كل حدب وسائل تسلط على بلاد المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن لم نعتصم بالله ونعتصم بحبل الله وإن لم يعلن أخو أخاه على طاعة الله فإذا لا خير فينا. بكش انا عيني اكون فتعيني، بكش اذكرك بالله وانت تذكرني. يعني اسألك الصلاح يا جلال المرضان كم الواحد يقابل التاني فعلا يا اخوانا كان يقرأ عليه سورة العصر، والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكان يذكر اخاه على طول، لا تنسى قيام الليل، لا تنسى بكرة في الصيام، لا تنسى كذا لا تنسى كذا. فكان القلوب موصولة وكان بيعينوا بعض، ولذلك اجزل لنا الله عز وجل العطاء والاجر والثواب في زمن الغربة بسبب هذا. ايه هو نبعث عن ايه؟ يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينك القابض على الجنة. والحديث الثاني أن الله سبحانه قال إن من رأيكم زمان صبر من متمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم، يعني من الصحابة رضي الله عنهم. ليه؟ في الرواية الثانية أن الله سبحانه قال فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. النهارده ممكن تلاقي 100 واحد يقول لك اوعى تنسى بكرة مشي البرازيل وبكرة، صح لا؟ إنما قل أن تجد واحد يقول لك اوعى تنسى بكرة الدرس في المكان الفلاني، قل ما بقولش ما فيش، لا فيه، بس قليل جدا قليل جدا. ممكن حد يخبط عليك بابك ويقول لك اوعى تنسى ميلادك في يوم الليل. ممكن تلاقي حد يخبط عليك بابك ويقول لك تعالى نقرا ايه في كتاب الله عز وجل. ممكن تلاقي حد يخبط عليك بابك ويقول لك تعالى نروح ندعو واحد شارد عن قافله الايمان ندعو الى الله عز وجل. تخيل نشوف الصور دي يا اخوانا عشان تنحصر دائره المعاصي وتتسع دائره الايمان، وبذلك تصلح البلاد ويصلح العباد ونرى الخير كله منشورا في كل مكان، وتلاقي كل حاجة احنا نتمناها نشوفها. ثم بعد ذلك يجزل الله لنا عطاء في الآخرة، فأن يجمعنا مع أصحاب النبي بل ومع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجزل لنا العطاء بالنظر إلى وجه كريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. حاجين إخواننا إن احنا نلاقي فعلا نماذج من مصعب بن عمير اللي دخل مكان فغير الله به وجه الكون. محتاجين حاجة ان انت فعلا لما تخش مكان منطقة انت مثلا من معاد دخلت اي مكان زمالك مهندسين شبرا اي حتة، محتاجين المسلم اللي اول ما يخش مكان ربنا يغير به وجه هذا المكان. بدل المعصية مكان تغلب على المكان ده، الطاعة انتشرت اشاعت وكثرت في المكان ده ببركة وجود هذا الرجل الذي جعل نفسه وقفا لله. انت مكتوب كأنك مكتوب على جبينك وقفا لله، وولادك نفس الحكاية، خبرك كل ما تملك اجعله وقفا لله. ضحي بنفسك، ضحي بأولادك، ضحي بزوجتك، ضحي بكل مالك وضحي بكل ما تملك من اجل نصرة دين الله، وسوف يغزل الله لك العطاء في الدنيا والآخرة. لا اريد ان اقول اكثر من ذلك اني داعي فامنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. لا تجعل لنا في هذه الليله المباركه ذنبا الا غفرته، ولا مديونا الا قضيت دينه، ولا مريضا الا شفيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا عاصيا الا هديته، ولا عاصيا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا رددته، ولا غائبا الا رددته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا أسيرا إلا فككت أسره. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم وقوفنا بين يديك يوم القيامة. اللهم ارحم ضعفنا وذلنا، اللهم ارحم ضعفنا وذلنا، اللهم ارحم ضعفنا وذلنا. لا تسلط علينا عدوا يا رب العالمين، لا تسلط علينا ظالما ولا كافرا، لا تسلط علينا ظالما ولا كافرا. اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ارحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، انصر اخواننا في الشيشان، انصر اخواننا في العراق، انصر اخواننا في كل مكان. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، اغفر تقصيرنا نحوهم. خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، ان في اليهود يوم الاسود فيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، اللهم شل جوارح اليهود، اللهم أعم أبصار اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر، اشف صدور قوم المؤمنين، وأذهب غيظ قلوبهم، اشف صدور قوم المؤمنين، وأذهب غيظ قلوبهم، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. اللهم أجر اليهود من على الأرض كلها، طهر الأرض من رجس اليهود، طهر الأرض من رجس اليهود. اللهم إن إخواننا في فلسطين مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، 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 مغلوبون فانتصر لهم. اللهم أن فيهم عجائب قدرتك، اللهم أن فيهم عجائب قدرتك. اللهم يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمم نساءهم كما رمموا نساءنا، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمم نساءهم كما رمموا نساءنا. رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. ارحمنا يا ربنا إذا ما دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت، ارحمنا جميعا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا ربنا. اللهم ثبتنا عند السؤال، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا تجعلها حفرة من حفر النيران، اسقنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة النبي في الجنة. واكرمنا جميعا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مفرطين، ارزقنا جميعا ميتة حسنة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.